بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير آية من القرآن للعلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سورة الزمر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة.
وفيها حديث ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال النسائي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء والزمر، فهذا من فضائل هذه السورة عند النسائي الكبرى وأخرجه الترمذي، نعم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله كما هنا في الحاشية، نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة من سورة الزمر.
نعم.
الآية الأولى فيها منته بالكتاب،
وهي قوله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال فيها منته بالكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهذا يدل على منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذا الكتاب المبارك. ولا شك أن هذا أعظم منه، القرآن منة عظيمة ونعمة كبرى، كيف لا، وهو أعظم الكتب المنزلة على الإطلاق، وكل آية في الكتب المنزلة كلها تتضمن من الهداية ما الله به عليم، فكيف بأعظم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. لكن سبحان الله، كثير من الناس لا يلتفت إلى هذه المنة، إنما لا يقدر هذه المنة من يدرك قيمة الهداية وقيمة الاستقامة. ولهذا الله يقول: وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. وفي معرض منا قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم عظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إي والله وخير مما نجمع. لكن كشأن الآيات الكونية والشرعية لا يدركها إلا أولو الألباب، نعم.
الثانية إنزاله من السماء،
تنزيل الكتاب، ويدل على إنزال من السماء أنه قال تنزيل الكتاب من الله، والله عز وجل مستوى على عرشه، نعم.
الثالثة منه سبحانه،
نعم، من الله.
الرابعة ذكر عزته،
أي إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ليس من بيت العزة، أخذه جبريل، ولا هو عبارة عن كلام الله، بل هو من الله، من الله، نزل به الروح الأمين على قلبك، نعم.
الرابعة ذكر عزته في هذا الموضع،
نعم، من الله العزيز الحكيم، نعم، والعزيز المنيع الجناب، قال ابن كثير: الحكيم أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، نعم.
الخامسة ذكر حكمته فيه،
الحكيم، نعم.
الثانية فيها الأولى والثانية،
نعم. الثانية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول الثانية فيها الأولى والثانية، هي الأولى التي مرت، وفيها إنزال من السماء، فيها الأولى والثانية، يعني الأولى والثانية في الآية الأولى، لأن الله قال: إن أنزلنا لك الكتاب بالحق، فيها المنة بالكتاب أيضا، في أنه أنزل، إن أنزلنا إليك الكتاب، يعني من السماء، نعم.
الثالثة إنزاله بالحق فيفيد الرد على أكثر الناس في مسائل كثيرة.
الله أكبر، الله أكبر، الحياة مع الإمام المجدد حياة أخرى. سبحان الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الحق الذي يدمغ ماذا؟ الباطل. الباطل الذي عليه ماذا؟ الذي عليه كل الفرق إلا الجماعة، كل الفرق باستثناء. جواب محكم محبوك لا يهتز منك يوما ما. إياك تسأل عن جماعة فتقول فيها وفيها، حينما تسأل عن أقوال الجماعة قل فيها وفيها، حينما تسأل عن الجماعة قل على الباطل. فهمتوا يا إخوان؟ ويا إسماعيل، حينما أسأل عن الأقوال أقول فيها وفيها، حينما أسأل عن الجماعة أقول على الباطل عبده، حينما أسأل عن الأقوال أقول فيها وفيها، لأن الحكم على القول باعتبار موافقة الحق أو موافقة الباطل. وحينما حتى الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه صدقك وهو كذوب، صدقك فيما قال وهو كذوب في نفسه. وحينما نسأل عن جماعة نقول هي على الباطل. أي جماعة سوى جماعة السنة والجماعة، أي طائفة سوى الفرقة المنصورة فإنها على الباطل. هذا جواب عزيز، هذا جواب عزيز، هذا جواب فيه اهتزاز حتى من بعض من يكون على السنة. ولهذا لابد نتربع على المحكمات ونتربع على الحبك ونتربع على عدم الاهتزاز، لأن أي هزة تنتج فكرة وأي فكرة تنتج رأيا وجماعة على المدى البعيد. البداية كانت نقطة يا إخوان، فجاءنا الله بهذا الخير في هذه الأمة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني كان الكل فين؟ على الخير. ايه اللي حصل؟ الابتعاد. طب الابتعاد بيحصل ايه؟ ها؟ شيئا فشيئا. يعني المسافة الابتعاد الاولى قليلة جدا، وبعدين تتسع شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يصبح. فهذا امر معروف، والابتعاد شيئا فشيئا انما يحصل بماذا؟ بالاستحسان. الانسان يستحسن ها الوسيلة الى الباطل، يستحسن التوسع، يستحسن التجميل كما يقال، يستحسن وبعدين يصبح بعد ذلك جماعة. فما الاعتزال إلا فكرة، والتجاهم فكرة، والتمثيل فكرة، وهكذا وهكذا. في البداية هي الحق المحض، ثم حصل دخول الباطل. حينما يحصل دخول الباطل يحصل بماذا؟ بمستصغر الشرر، تتهاون أنت فيصبح ماذا؟ فيصبح حريقا يأكل كل ما يلقاه. لهذا من أنفع ما يكون في المتصدر والمعلم والمدرس الأمين القوة، القوة في الحبك. ما تقول في الإخوان والله هذه الجماعة فيها ما توافق فيها أهل السنة وفيها ما يصلح يا شيخ، يا ما يصلح يا شيخ. حينما نسأل هل أقوال جماعة الإخوان كلها باطلة، قل هذا الجماعة باطلة كما قال النبي. النبي ماذا قال؟ النبي ماذا قال؟ قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. ومعروف أن كل جماعة من الجماعات عندها ماذا؟ شيء من حق. ومعروف أن بعض الجماعات أشر من بعض، لكن هذا ليس موضع تفصيل. في موضع تفصيل باعتبار أقوال، وفي موضع تفصيل باعتبار ماذا؟ وزن كل طائفة. لما نأتي لوزن كل طائفة نقول الأشاعرة أقرب إلى السنة من غيرهم، لكن لما نأتي على الحكم على الجماعة نقول الأشاعرة ماذا تقول فيهم؟ والله يا جماعة الأشاعرة عندهم أشياء تفقون مع السنة فيها، وهم من أقرب الفرق إلى السنة، وعندهم بعض أشياء نصر فيها السنة، وهم أهل سنة وفي ما وافقوا فيه السنة وأهل بدعة. ما يصلح هذا، ما يصلح، ما يصلح. الأشاعرة جماعة ضل، الأشاعرة فرقة منحرفة. بهذا ينشأ ناشئ الفتيان فينا على هذا، فلا يمكن يسمع المجتمع ولا تسمع الأمة إلا أن هذه فرق ضالة. يبقى إذن هنا نقي الأمة ونقي الشباب من أن يفكر الواحد في أن يلتزم أو أن يماشي طائفة من هذا الطائف. لماذا؟ لأنها ضالة. لأنها ماذا؟ لأنها منحرفة. نأتي بقى الحكم على الأقوال. فالأقوال يحكم عليها بمقدار الموافق والمخالفة. حتى الكافر نفسه، حتى الكافر له قولة حق في بعض الأحيان، يهودي نصراني إبليسي أي أحد. يبقى هذا حكم على ماذا؟ حكم على قول. إنما حكم على طائفة على جماعة كالمبتدع تماما، فلان منحرف، سيد قطب ضال. طيب سيد قطب عنده قولة حق، القولة اللي قالها قولة حق هنا. فإذا نفرق بين الحكم على القول والحكم على القائل، كان منحرفا شخصا أو كان طائفة أو جماعة. تبعتوا يا أخوان؟ يبقى الآن اشربوا هذا الجواب، اشربوا هذا الجواب. تسأل عن أي طائفة، عن أي جماعة، عن أي شخص على البدعة، يبقى جواب واحد، جواب واحد، جواب واحد. صدره ثم قل وإليك التفصيل، هذا الموجز وإليك التفصيل. سيد قطب ضال، هذا الموجز وإليك التفصيل. الأشاعرة طائفة منحرفة، هذا الموجز وإليك التفصيل. الإخوان طائفة ضالة، هذا الموجز وإليك التفصيل. طيب يا شيخ، بس عندهم حق في بعض الأشياء، فلا بد أن نقوم بموازنات. يعني أنت بدل ما تقول هذه جماعة ضالة، قل عندها وعندها. نقول فرق بين أن تسأل عن الجماعة وبين أن تسأل عن الأقوال. حينما تسأل عن الأقوال نقول عندها أقوال كيت وعندها أقوال كيت، ولهذا تأمن الجواب في الموازنات، ويكون جوابك وسطا بين طوائف في مسألة الموازنات. إذا فرغت في الجواب بين الحكم على الطائفة والحكم على الأقوال، من أين يرج مسألة الموازنات اللي حضر منها العلماء اللي هي على الوجه المذموم؟ تلج من إيه؟ من أنك تسأل عن الجماعة فتذكر الأقوال، من أنك تسأل عن الشخص فتذكر الأقوال. هنا يقول لك الموضوع ليس موضوع موازنات. منين دخل هذا الأمر؟ من أين دخل؟ لأنك جعلت الجواب عن المعين جوابا عن الأقوال. لكن لو قلت سيد قطب ضال، طيب لكن أليس عنده حق كذا؟ عنده بعض الحق، عنده بعض الحق كيت وكيت. أما حينما تسأل عن سيد قطب فتقول عنده حق كيت وكيت 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 وعنده كذا، العلماء يقول بس قف، هذه الموازنات التي حضرنا منها. إنما في موازنات حينما أسأل عن أقوال أزن الأقوال، الحق بميزان الحق والأقوال الباطلة. فلما يقول النبي صدقك وهو كذوب، هذا ليس موازنات، لأنه فرق بين الحكم على القول والحكم على الإيه؟ والحكم على القائل. فقوله هنا إنزال بالحق، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يقول فيفيد الرد على أكثر الناس في مسائل كثيرة. قل جاء الحق وهو الموجود في القرآن، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، هذا هو الحق الملازم للقرآن لا ينفك عنه. فالله حق وقوله الحق، فالحق والحق أقول. نعم.
الرابعة تخصيصه الرسول بإنزال.
العلم يا أخواني عندنا كطلاب أفضل ما يوفق إليه الطالب، شوف أفضل ما يوفق إليه الشيخ أن يضع النقطة مباشرة على الحرف، لأنه بهذا يقصر أعمار الطلاب. درس واحد يكفي في التوجه العام. وأفضل شيء للطالب إن ما يقف عند حرفية الشيخ، إنما يأخذ الحرف فيضع فين؟ في المحيط. فتحصل هداية. إنما الطالب حرفي يعني شيخي قال كذا، فوق ذلك ما يقول. ولهذا عجيب اللي يقول لك إنه الشيخ يتكلم لكن الطالب ما يتكلمش، ما أدري يعني، وما يتلقى العلم لماذا؟ يعني الشيخ هو اللي يبدع وليسنن، الشيخ هو اللي يقول لكن الطالب لا، وما لماذا يتعلم الطالب؟ والشيخ هذا كان طالبا يوما ما، متى تتكلم الشيخ؟ إنما يأخذ الطالب من الشيخ هذه النقطة فينبت بها الكلاء والعشب الكثير. يكون طالبا فاهما، يكون طالبا نجيبا، يكون طالبا مستنتجا، يكون طالبا واسع الأفق، هكذا. نعم.
الرابعة تخصيصه الرسول بإنزاله، فالنعمة عليه أكبر وعليه من الشكر أكثر، وكذلك من خصص بما يشابه ذلك.
من خص بما يشابه ذلك، الله أكبر. تخصيص الرسول بإنزال، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، مع أن الكتاب إنما أنزله الله لماذا؟ للأمة كلها، لكن النبي وجه به، أولا نزل به الروح الأمين على قلبك، إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فيقول فالنعمة عليه أكبر، تخصيص الرسول بالإنزال يبقى النعمة عليه أكبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر ربه بما لا يشكره أحد في الأمة. في الصحيح كان النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق. شوف سبحان الله، تقول عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، ولهذا كان عليه من الشكر أكثر، لأن الشكر يعظم بعظم النعم، فكلما كانت النعمة أعظم كان الشكر ماذا؟ أعظم. وكذلك من خص بما يشابه ذلك، ما معنى ذلك؟ أي وكذلك بما خص من الفهم ومن العلم ومن النعم بما يشابه ذلك، فكلما أنعم على العبد النعمة الأكبر يكون شكره الشكر الأكبر. نعم.
الخامسة نتيجة إنزاله بالحق ونتيجة الإنعام، وهو عبادة الله بالإخلاص.
والمراد بالإخلاص هنا التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ده النتيجة. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، نتيجة ذلك إفراد الله بالعبادة الذي هو أخص ما جاء به النبي وأخص الحق الذي جاء به القرآن. نعم.
وهذه الخامسة هي الدين كله، وجعلها بين الرابعة والسادسة، وهي أن الدين الخالص لله وغير الخالص ليس له، وهما قاعدتان عظيمتان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهذه الخامسة هي الدين كله، فاعبد الله مخلصا له الدين، توحيد. وما يدل عليها أنها الدين كله في قوله تعالى يا إخوان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عبد الوهاب إلا ليوحدون. طب لماذا فصر الدين بالتوحيد، العبادة بالتوحيد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة لا تقبل إلا به، لهذا فصر بالتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدون، ليه فصر بالتوحيد؟ لأن العبادة لا تقبل إلا به. فيقول وهذه الخمسة هي الدين كله، وجعلها بين الرابعة وجعل بين الرابعة والسادسة، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. نعم.
الثالثة فيها إبطال اتخاذ
الأولياء، وهي الدين الخالص لله فاعبد الله مخلصا له، ألا له الدين الخالص، ألا له الدين الخالص، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما شاء. فمراد بالرابعة والسادسة عن الآية الرابعة والسادسة، وهي أن الدين الخالص لله وغير الخالص ليس له. قال سبحانه والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا الله، وإن الله يحكم بينهم فيهم في يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم.
شيخنا مراد المسألة الرابعة والسادسة مش الآية،
لأنه
الرابعة اللي هي تخصيصه الرسول، والسادسة
ما هي السادسة؟ لا ما لها علاقة،
لم ينص على السادسة، قال لله
لا، ما لابد يكون ينص عليه الذي يظهر أن الآية، لأن كلها في معنى الإخلاص والتحذير من غير الإخلاص. وهو لو أراد الله يتخذ ورد للصف ما يقولكم ما شاء سبحانه هو الله الواحد القهار. والسادسة ختمها أيضا ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. يعني هذا توحيد وهذا توحيد. نعم.
السادسة ألا لله الدين الخالص, والخامسة فاعبد الله مخلصا.
السادسة فين؟ ألا لله الدين الخالص.
ألا لله الدين الخالص
فين؟
السادسة في المسائل يعني شيخنا.
أي فين السادسة في المسائل؟
ألا لله الدين الخالص, وهي أن الدين الخالص لله. هذه هي السادسة. أما الخامسة نتيجة
السادسة هي الآية؟
لا شيخنا, مسألة.
فأين المسألة السادسة؟ أين هي؟
قال وهي أن في الخامسة, نص عليها في الخامسة.
يعني يكون السادسة وهي أن الدين الخالص لله.
أي نعم.
وجعل بين الرابعة والسادسة وهي أن الدين الخالص لله وغير الخالص ليس له, وهما قاعدتان عظيمتان. نعم. يعني هذا يكون أقرب. يعني هذا يكون أقرب. ورابعة تخصيص الرسول بينزلي في النعمة. طب وجه بين الرابعة, يقول نتيجة انزلي بالحق ونتيجة الانعام هو عبادة الله بالإخلاص, اللي هو إن أنزلنا لك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين, اللي هو نتيجة انزال كتاب الحق العبادة الخالصة. وتكون السادسة هي أن الدين الخالص لله وغير الخالص ليس له. نعم. نعم.
الثالثة فيها إبطال اتخاذ الأولياء من دونه.
الثالثة هي الآية. الثالثة. نعم.
الثالثة فيها إبطال اتخاذ الأولياء من دونه.
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى, هذه حجتهم وهذه لا تنفعهم. نعم.
الثانية إبطال ما غرهم به الشيطان أن قصدهم وجه الله لا غير, وما أجلها من
وجه
مسألة
الله. نعم. أن قصدهم,
أن قصدهم وجه الله لا غير وما أجلها من مسألة.
نعم. يعني أن الشيطان زين لهم الشرك, زين لهم الشرك, وفي إشارة إلى أن كل باطل إنما يكون مدخله التزيين. فلماذا هم اتخذوا من دونه أولياء؟ ما قالوا اتخذوا من دونه أولياء لأنهم يخلقون يرزقون, هم أكمل من الله, إنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ففيه أن الشيطان يغر بماذا؟ بتزيين القصد. فالمعطلة ضلوا لكن الشيطان زين لهم ضلالهم بماذا؟ بأن قصدنا التنزيه. الممثلة ضلوا بأن الشيطان زين لهم طريقهم بأن ذلك هو الإثبات. الخوارج كفروا والشيطان غرهم بأن ذلك هو تعظيم شعائر الله وتعظيم المعاصي. المرجئة ضلوا والشيطان غرهم بأن هذا حسن الظن, حسن الرجاء. فإذا معناه أن كل ضلال يزينه الشيطان ببوابة وعنوان من عناوين الخير. وهذا يدل على أن قصد الخير غير مقبول إلا باتباع الحق. ولهذا قال ابن مسعود لهؤلاء الذين كانوا يذكرون الله على غير ما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم, قال لما قالوا ما أردنا إلا الخير, قال كم من مريد للخير لم يبلغه. إذا من أراد الخير سلك الخير, فالغاية لا تبرر الوسيلة, لابد أن تكون الوسيلة مشروعة كما الغاية مشروعة. نعم.
الثالثة الوعيد الشديد على ذلك.
وفيه أيضا وما أجل من مسألة, لأن فيها الإشارة إلى شبهة من القبوريين. شبهة القبوريين ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء الأولياء الصالحون يقربون إلى الله, يشفعون لنا عند الله, فلماذا تعبدهم؟ يقولون بأننا قوم أثرتنا الذنوب والمعاصي وكذا, ونحن نريد ماذا؟ ونحن نريد أن يشفع لنا هؤلاء عند الله, ويعبدون من دون الله ما نضرهم ونفعهم, ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هي نفس الشبهة التي عند المشركين الأوائل, فلا فرق بين هؤلاء وبين غيرهم. نعم.
الثالثة الوعيد الشديد على ذلك،
وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وإذا كان سيحكم بينهم إذن سيجازي هؤلاء على صنيعهم، ففيه الوعيد. نعم.
إن الرابعة ذكره تكفير من فعل ذلك،
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كفار يبقى إذن هذا كفر، يبقى إذن اتخاذ ند مع الله هذا شرك وكفر، ولو كان يقصد المتخذ أن هذا يقربه إلى الله، أن هذا يقربه إلى الله، ولو كان معه عبادة لله، فلو كان يعبد الله ويعبد الند هذا شرك يخرج من الملة، هذا شرك أكبر، ولو كان يقول ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى فهذا شرك أكبر. نعم.
الخامسة تكذيبه،
كاذب كفار، كاذب كفار أي كذب فيما يقول، ودل هذا على أن الصدق والكذب، الصدق مطابقة الواقع والكذب خلافه، فهل فعلا هذا أمر أقره الله عبادة الند من أجل أنهم يقربونهم إلى الله زلفة؟ لا، يبقى هذا كذب، ولهذا الكذب يكون بالأفعال كما يكون الكذب بالأقوال، إن أخبرت بغير الحق هذا كذب، وإن فعلت غير الحق ولم يطابق القول الفعل فهذا كذب أيضا، هذا كذب أيضا. نعم.
السادسة ذكره أنه لا يهدي هذا، وهي من مسائل الصفات،
ذكر أن الله لا يهدي، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وهي مسائل الصفات، يعني إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، مسائل الصفات، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفعل بمشيئة وبيده الهداية سبحانه وتعالى وليست للعباد، فهي مسائل الصفات، وهي من مسائل القدر، أي أن ذلك راجع إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته. نعم.
الرابعة فيها نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء،
وقال ابن كثير في قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قال ألا لله الدين الخالص أي لا يقبل من عمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له، وقال قتادة في قوله ألا لله الدين الخالص، قال شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
الرابعة فيها نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء.
نعم. الرابعة لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى، فيها نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لكن الله منزه عن الولد. نعم.
الثانية ذكر خطائهم في القياس، لأنه لو يفعله،
وهذا من باب إخصام الخصم، وإلا هذا مستحيل على الله، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، هذا من باب إخصامهم، وليس أن هذا جائز لله عز وجل أن تخذه، هذا لا يكون، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى هذا غير جائز على الله، لكن هذا من باب إخصامهم، مثل ما قال النبي: قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول عابدين، ولهذا باب الإلزامات وباب المناظرات هذا قد يغتفر فيما لا يغتفر في غيره. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في عزير وعيسى، فقال: لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون، وهذا شرط، انتبهوا القاعدة بقى، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال، كتبوا كلامنا كثير هذا، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هذا بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، وإنما قصد تجهيلا فيما دعوه وزعمه. يعني أنتم تنسبون إلى الله البنات وهو لا ينسبون الله. لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما خلقه ما يشاء. فأولاء جعلوا له من الولد ما لو بشر أحدهم به ظل وجوه مسودا وهو كظيم. يبقى هذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه. لا يلزم وقوعه واضح، لكن الذي يشكل أنه قد يقول قائل لو ما كان هذا جائزا لما قاله الله سبحانه وتعالى، فنقول ولا جوازه بل هو محال. لكن هذا يكون من باب إيه؟ إخصامهم، من باب إخصامهم. كما قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقوله قل إن كان الرحمن ولدا فأنا أول العابدين، كل هذا من باب الشرط. طيب والقاعدة ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم، أي من باب إخصامه. ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم، أي من أجل المتكلم في إخصامه وإبطال قوله. يبقى هذا الجواب هو نفس الجواب في قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، هو نفس الجواب في لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. نعم.
الثانية ذكر خطائهم في القياس لأنه لو يفعله لم يكن مما قالوا.
ذكر خطائهم في القياس لأنه لو يفعله لم يكن مما قالوا، أي فيما نسبوه للرب سبحانه وتعالى من أنهم جعلوا له ولدا، والولد جعلوا ماذا؟ من الإناث، وجعلوا ملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فنسبوه ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، ففي إبطال قياسهم لأنه لو يفعله لم يكن كما قالوا. انتبهون، انتبهتم؟ لو يفعله هذا مستحيل، يعني لو أن الله تقدر لأصطفى أي لما كان كما قال. يعني نسبتهم الولد على الوصف الذي نسبوه باطل، لأنه لو 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 أنه اتخذ ولدا لما كان كما قالوا. يعني إذا نسبتم له ولد فانسبوا له أفضل ما يكون. يعني حتى في نسبتكم الولد نسبتم إلى الله ما يليق، ما هو مستحيل. إذن هؤلاء ضلوا من جهتين، الجهة الأولى أنهم نسبوا لله ولد ولا يكون لله ولد أبدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ما اتخذ الله من ولد. الضلالة الثانية أنهم نسبوا إليه ما لو بشر أحدهم به ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم.
الثالثة أنه مسبة لله بقوله.
طب الشيخ محمد يريد أن يقول إيه من هذه المسألة؟ يقول يعني ضلالكم مركب وأمركم فرط، يعني حتى في نسبتكم الولد قياسكم فيه باطل. نعم.
الثالثة أنه مسبة لله بقوله سبحانه،
يعني أن نسبة الولد إلى الله مسب، ولهذا قال سبحانه لو أراد الله تخذ ولد لصفر من خلق ما يشاء. سبحانه، سبحانه أن يكون ولد ولو كان يصطفي، فإن الولد محال أن ينسب إلى الله. نعم. سبحانه، هذا تنزيه الله عن كل نقص، وأعظم التنزيه تنزيه الله عن الولد. نعم.
الرابعة ذكره الوحدانية في هذا،
هو الواحد، وإذا كان واحدا فإنه إذن ليس له ولد ولا زوجة، فإنه الواحد الأحد. نعم.
الخامسة ذكره القهر فيه،
أي نعم القهار. قال ابن كثير وقوله سبحانه هو الله الواحد القهار أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد. الفرد هذا ليس من أسماء الله، الواحد الأحد نعم، الصمد نعم، لكن يخبر عن الله بهذا. الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه، الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. نعم.
السادسة الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإثبات، وهي مسألة كبيرة عظيمة.
الله أكبر، يعني ما يليق به الشرك لكمال أسماء وصفاته سبحانه وتعالى. فانتبهم، الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإثبات. سبحانه هو الله الواحد القهار، الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإثبات، وهي مسألة كبيرة عظيمة. ولهذا هناك تلازم بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، هناك تلازم. فإذا كان الله الخالق فهو المعبود، والمعبود كامل من كل وجه، ولهذا له الأسماء الحسنى والصفات والصفات العليا. نعم.
الخامسة ذكر البراهين على ما تقدم من الدين الحق وضده.
أي وهي قول الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق. نعم.
الأولى خلق السماوات والأرض.
نعم، البراهين على ما تقدم من الحق. لماذا نفرد الله بالعباد؟ لأنه الخالق خلق السماوات والأرض. نعم.
الثانية أنه بالحق.
نعم.
الثالثة تكوير المكورين.
نعم، في قول الله سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. نعم.
الرابعة تسخير النيرين.
سبحان الله، تكوير المكورين وتسخير النيرين، وسخر الشمس والقمر. نعم.
الخامسة ذكر عزته في هذا.
ألا هو العزيز الغفار. يبقى هذا الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإثبات، وهي مسألة كبيرة عظيمة. شوف هذا فقه دقيق، الاستدلال بالأسماء والصفات على التوحيد، الاستدلال بالأسماء والصفات على أن الله المستحق للعبادة، وأنه ما يصح الشرك أبدا، والند الذي تتخذون لا يكون معبودا إلا إذا كان فيه تلك الأسماء والصفات، ولا أحد فيه ذلك، بل الله يختص بها. فلما اختص الله بها اختص بالعبادة. نعم.
السادسة ذكر مغفرته.
نعم، الغفار.
السادسة في البراهين أيضا.
في البراهين يعني الآية السادسة في البراهين على إفراد الله بالعبادة، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. نعم.
الأولى خلقنا من نفس واحدة مع هذه الكثرة.
سبحان الله، لأنها لآدم، فالناس لآدم مع هذه الكثرة نرجع إلى آدم. نعم.
الثانية خلقه منها زوجها.
نعم، وهي حواء. نعم.
الثالثة إنزاله لنا من الأنعام هذه النعم العظيمة.
وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل لكم من الأنعام. قال ابن كثير أي وخلق لكم من ظهور الأنعام، دي أنزل لكم الأنعام، دي غير الإنزال من السماء. هنا الإنزال وأنزل لكم الأنعام، هل الأنعام أنزلها يعني من السماء؟ انتبهوا، أي وخلق لكم، دي اكتبوها عشان ما تنسوهاش، لأن في أهل البدع لما أيضا قالوا الإنزال يدل على العلو وكذا، وأن القرآن من الله، قالوا طيب ما الله قال وأنزلكم من الأنعام، كذلك وأنزلنا الحديد. فالمعنى هنا ماذا؟ وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج، وهي المذكورة في سورة الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فهذه أربعة أنواع في اثنين يعني ذكر وأنثى، يبقى المجموع كام؟ ثمانية. ثمانية من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين ذكر وأنثى، ومن الإبل اثنين ذكر وأنثى، ومن البقر اثنين. هذه بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والغنم معز وإيه وضأن. نعم.
الرابعة خلقنا في البطون.
يخلقكم في بطون أمهاتكم، قال ابن كثير أي قدركم في بطون أمهاتكم. نعم.
الخامسة أنه خلق من بعد خلق.
خلق من بعد خلق، أي يكون أحدكم أولا نطفة، ثم يكون علقة لي الأطوار، ثم يكون مضغة، ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وينفق فيه الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم.
السادسة أنه في الظلمات الثلاث.
في ظلمات ثلاث، ما هي الظلمات الثلاث؟ الرحم والمشيمة والبطن. ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة التي في الرحم، ظلمة البطن الذي فيه المشيمة والرحم، هذه ظلمات ثلاث. سبحان الله، من يصل إليه؟ لا أحد. طب من الذي يوصل إليه طعامه؟ الله بما هيئ. ومن الذي ينقله من طور إلى طور؟ الله. ولهذا الطب كله يقف عاجزا إذا ما حصل شيء، يقف عاجزا الطب كله، ما ينقل من طور إلى طور أبدا. العالم كله ينظر، بس ينظر التطور في إعجاز عجيب. سبحان الله، ماء مهين يصل إلى ماذا؟ إلى إنسان متكامل، تضعه الأم إنسان متكامل، والأصل من ماء مهين نطفة. سبحان الله، فيها ما فيها من الصفات، ومع ذلك كثير من الناس يجحد هذا، كثير من الناس يجحد هذا. إذن في ظلمات ثلاث، هنا في ظلمات ثلاث، في الرحم والمشيمة والبطن. نعم.
شيخنا كلام لشيخ الإسلام في أنزلة.
نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهذا مما أشكل أيضا، فمنهم من قال جعل، ومنهم من قال خلق، لكونها تخلق من الماء، فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء. وقال قطرب: جعلناه نزلا، ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة، فإن الأنعام تنزل من بطون أمهاتها ومن أصلاب آبائها.
تمام. إذا من ظهور وأنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهذا الماء ينزل من الظهور والجنين ينزل من البطون، يبقى أنزل. مش هذا نزول ولا لا؟ لكن النزول بحسب المضاف إليه، النزول بحسب ما المضاف إليه، في نزول من السماء ويكون مراد السحاب، في نزول من الله وهو القرآن، وفي نزول من بطون الأنعام، حسب المضاف، حسب ما يكون المضاف إليه. فأنزلكم من الأنعام، فيقول ابن تيمية: ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ احملوا على الظاهر، ما الإشكال؟ فإن الأنعام لم تخلق من الماء الذي يكون في أصلاب ماذا؟ الذكور، وينزل وينزل تنزل الأجنة من البطون. تنزل ولا ما تنزل؟ تنزل. نعم.
ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتها، ويقال للرجل قد أنزل الماء، وإذا صح. أنزل وجب عليه الغسل.
تمام، إذا أنزل فقد وجب الغسل. نعم.
مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب، إما وقت الجماع وإما بالاحتلام، فكيف بالأنعام التي غالب
يعني يقول إن الرجل غالب إنزاله أنه يكون على جنب، إما وقت جماع وإما وقت إيه؟ احتلام، يعني نوم، يعني الغالب أنه غالب ذلك أنه يكون، ومع ذلك يقول يقال إنزال ما إذا نزل المني، أي إذا نزل من محله المعد إلى الخارج. نعم.
فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور الإناث؟
الله أكبر الله أكبر. يعني أن الأنعام ما ينزل ماؤها مثل ما يكون في حال الرجل، إنما يكون وهي قائمة. يبدأ أول أن يضاف إلى الإنزال، إذا أضيف الإنزال إلى الإنسان والغالب أنه يكون على جنب، فكيف لا يضاف الأنعام والغالب أنها قائمة؟ بل وتعلو، يعني ما الأنعام ما تنزل. أنت ما هو بلازم أن الإنسان يجامع في الإنزال وهو نائم فيحصل الاحتلام، ما هو بلازم يعلو، إنما الأنعام لا بد من إيه؟ من أن تعلو، يعني يحصل لها قيامان، قيام في أصلها وقيام بعد علوها، فلهذا يكون الإلزام أولى فيها من الإنسان. نعم.
ومما يبين هذا أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السفليات، فلم يقل أنزل النبات
أو السفليات، نعم،
فلم يقل أنزل النبات ولا أنزل المرعى، وإنما استعمل فيما يخلق في محل عال.
نعم.
وأنزله الله من
يعني
ذلك
استعمل يعني ولما استعمل في منزل محل عال اللي هو الإنزال يعني، لكن ما يكون في السفليات التي هي على الأرض دائما. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السابعة كلمة الإخلاص.
نعم، السابعة كلمة الإخلاص، وهي: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. نعم.
الثامنة التعجب من الغلط في هذا مع كثرة هذه البراهين ووضوحها.
سبحان الله سبحان الله، مع كثرة هذه البراهين وهي الأدلة الدالة على وحدانية الله عز وجل في الخلق وفي العبادة وكذا، مع كثرة هذا كله يقع ماذا؟ الانصراف عن اعتقاد هذا المعنى والإيمان به. ولهذا قال التعجب من الغلط في هذا مع كثرة هذه البراهين ووضوحها، ولهذا قال فأنى تصرفون. كيف؟ سبحان الله، أي فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب عقولكم؟ يقول ابن كثير: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟ سبحان الله. ولهذا يا إخواني ما شيء اجتمع فيه كثرة الأدلة مثل التوحيد، مثل التوحيد. واحد يقول لك بس ده ما هو شيخ ما هو كده، يبقى فيه ما فيش بقى اعذار بقى، اهو فيش اعذار بالجهل اهو، شوف التوحيد اهو اعظم شيء يدل عليه التوحيد، يدل عليه الادله هو هذا. لكننا نقول الطريق الى هذه الادله، اما الربوبيه فالطريق اليها الايات الكونيه وكذا التي تسلم الى الالوهيه، واما الالوهيه ويفرض الله بالعباده فتحتاج الى الادله الخاصه. ولهذا أذكر وأنا أناقش واحدا من هؤلاء اللي بيقول بالدلالة العقل والعقل والفطرة وكذا، قلت له طيب إحنا نأتي بكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب قد أودعه كم بابا؟ 66 بابا أو 67 بابا؟ أعطيني دليلا عقليا على باب من أبواب. يعني هنقول باب ما جاء في الذبح لغير الله، ولا نجعل آية ولا حديث، اجعل لي الدليل من العقل. باب ما جاء لا يذبح في مكان يذبح، أعطيني هذا. باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب 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 إلى آخر، من أول باب إلى آخر باب، أعطيني بابا تقوم الحجة فيه بالدلالة العقلية فقط. وذلك لأن التوحيد هو إفراد الله بالعباد. وكذلك نقطة مهمة في هذا الباب، وهي التفريق بين التوحيد الإجمالي والتفصيلي، وبين الشرك الإجمالي والتفصيلي. لهذا كله أما يأتي واحد يقول لك إيه معقول ده أساس الإسلام التوحيد، كيف تعتبر مسلما وهو لا يدري ما التوحيد وما الشرك؟ لا، هو يدري التوحيد ويدري الشرك، وإنما الذي يقع فيه ناقض من النواقض بماذا؟ بالجهل بمفردة من المفردات. وإلا فالتوحيد الإجمالي والعلم الإجمالي بالتوحيد والعلم الإجمالي بالشرك حصل ولا لا؟ ولهذا الصحابة حدثاء العهد انتقلوا من الشرك إلى التوحيد،
لكن خفي عليهم ماذا؟ يجعل لنا ذات أنوار. ده من المفردات، ده على وجه التفصيل. حلف بغير الله، تجد المسلم يحلف بغير الله، وهذا تنافى مع التوحيد أصل. لهذا فإن المسلم ما من مسلم إلا وعنده ماذا؟ إلا وعنده أصل التوحيد وأصل معرفة الشرك. فعنده أصل المعرفة بهذا، أصل العلم بهذا موجود، أصل العلم بهذا موجود. ومن هنا أدى قولهم هذا إلى إيه؟ إلى أنهم اعتبروا من أتى ناقضا بجهل أنه كافر أصلي مش مرتد. بعضهم يقول هذا، بعضهم يقول هذا. ليه؟ لأنه لما وقع في هذه المفردة من الشرك دل هذا على أنه لا يعلم لا إله إلا الله. ومن شرط لا إله إلا الله، الشرط الذي لا تصح إلا به، العلم المنافي للجهل. فدل هذا على جهله بلا إله إلا الله، إذن يكون ماذا؟ كافرا أصليا. يعني مثلا واحد من 20 سنة على التوحيد ولم يأتي مفردة مفردة الشرك، حتى إذا أتى مفردة مفردة الشرك ها حكمنا عليه بماذا؟ بأنه كافر أصلي، يعني بأثر رجعي، يعني معناه من يوم ما أسلم إلى اليوم وهو ليس بمسلم، لأن دل هذا على جهل. لكن العلماء يقولون فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. التفصيلي قد يخفى على الإنسان مفردة، إذا خفي ذلك على بعض الصحابة فكيف بمن دونهم؟ يقولون لا بس هؤلاء جاء في الأثر حدثاء عهد. نقول يعني حدثاء عهد، يعني أنهم أحرى أن يجهلوا بعض الأشياء، أو هم مظنة إجهال بعض الأشياء. فإذا كان هنا مظنة الجهل راجعة إلى أنهم حدثاء عهد، فكيف إذا كانوا في بيئة الضلال والانحراف يزين لهم ذلك علماء السوء، أو عدم وجود علماء أهل السنة بكثرة، أيا كان سبب الجهل، المهم أنهم رجعوا إلى سبب من أسباب الجهل. يبقى في فرق بين العلم الإجمالي والعلم الإيه؟ والعلم التفصيلي. ولهذا تقول للواحد من هؤلاء تعبد حجرا صرما أسجد له، يقول لك أبدا. ولو جئت إليه في قول إن أعطيناك الكوثر، وهذا مما نستدل به عليهم ويستجيبون جدا، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قل له كده قوم صل ركعتين البدو. أبدا. لكن يروح ينذر البدو، يعني شوف رايح ويذبح للبدو، لكن ما يمكن يصلي البدو. سمعت عن أحد يصلي بدوي؟ يعني أنه ينوي، وإن كان طبعا نية محلال القلب، لكن هكذا يقول نويت أصلي ركعتين للبدوي. أنا ما سمعت هذا أحدا يفعل هذا أبدا، مستحيل أن يقول نويت أصلي للبدوي لكن ينذر البدوي، لكن يذبح للبدوي. والجامع واحد. فإذا فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم الإيه؟ التفصيلي. فلهذا يحصل العلم بأصل التوحيد والعلم بأصل الشرك عند المسلم، لكن مفردات ذلك قد يخفى عليه بعض المفردات، يخفى عليه بعض المفردات. ففيه كثرة البراهين على هذه النقطة. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يعرض عنها، فقال الله عز وجل لا إله إلا هو فأنا تصرفون. فأنا تصرفون، أي كيف تعبدون غير، أين تذهب عقولكم؟ نعم أيوة حده ما عرفش، ما فيش 500 مسألة وفي 400 مسألة. هذا السؤال ما تسأله، علم إجمالي علم تفصيلي. ما يقول حد يعني حد بالعدد يعني، ولا حد بإيه يعني حد في هذا معروف. كلمة إجمال وتفصيل هي الحد نفسه، تفصيل كل مفردة يا لطف، ما هو بلازم أن هذا الإنسان قد يجهل مفردة مفردات. قالوا إجعلنا ذات أنوار. وإجمال يعني يعني أن نترك عبادة الأوثان إلى عبادة الله، هو المستحق العباد، لكن هذا مدى عبادة، هذا هو يعني إذا ما يحتاج. فكلمة إجمالي وتفصيلي ما فيها حد بالعدد، نقول 500 مسألة إجمالي و1000 مسألة تفصيلي، لا، يعني أن أصل هذا التوحيد والعلم به والعلم بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا موجود، لا معبود إلا الله. لكن هل النذر هذا بعبادة؟ يحتاج إلى دليل خاص، ما بلغني الدليل. كل ما يعتمد على الحجة الرسالية أي يعرف من قبل النص، فالنص قد يجهل والنص قد يعلم. النص قد يجر والنص قد يحكم. ولهذا قالوا اجعل لنا ذات أنواه، ما عرفوا أن هذا لا يجوز حتى قال لهم نبيه الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو سليمان موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. بلغهم النص في هذا ولا ما كانوا يحرفون، لكنهم عندهم العلم الإجمالي اللي تركوا إيه؟ تركوا به الشرك. وما الأسلام كيف وتركوا الشرك كيف؟ يبقى تركوا الشرك ووحدوا الله، لكن هل يدخلوا في مفردات التوحيد اجعل لنا ذات أنواط؟ هذا الذي يجهلونه، هذا الذي يجهلونه. مثل ما قد يخفى على الإنسان بعض المفردات، مثل حديث الذي قال إذا أنا مت فحرقون. ها عنده علم إجمالي الله قدير، لكن التفصيلي أن الله يقدر على هذه الصورة إذا أنا مت فحرقون ثم انتظروا يوم ريح وكذا فضرون، الصورة دي لا تدخل عنده فين؟ في عموم القدر. يبقى قد يجهل هذه. أنت عندك علم إجمالي بأسماء وصفات، لكن في بعض الصفات لا تعلمها لعدم علمك بالنص الذي تضمن هذه الصفة. هذا معنى إجابة التفصيلية، يعني هذا ما يحتاج سؤال. نعم نعم، كل شيء في إجمالي وصفات. الإيمان بالملائكة في إجمالي تفصيل. من هو الذي ينزل بالوحي على النبي؟ أنا ما أدري إلا من قبل النصوص، فما بلغني النص أنه جبريل، لكن عندي إيمان بالملائكة في عباد لله مكرمون في السماء، هذا اسمه إجمالي. طب هل البيت المعمور يدخل 70,000 وكذا؟ ما أدري حتى عرفت النص، ده اسمه تفصيلي. هل الملائكة يزيد منهم ما ينقص؟ اه مسألة عمالين نتكلم فيها بأن كم يوم هو، ده اسمه إيه بقى؟ ده متعلق بالملائكة، إيمان الملائكة يزيد وينقص ولا ما يزيد ولا ينقص ولا ماذا؟ قد تعرف قد تعرف، ده اسمه إيه؟ تفصيلي. لكن الإجمال أنت تعرف الملائكة عباد مكرمون وأنهم في السماء يعبدون الله الليل والنهار. يبقى هذا المستفصيل إيمان برسل، إجمالي تفصيلي. إجمالي أن الله أرسل رسلا إلى الخلق مبشرين ومنذرين. طيب كم عدد الرسل؟ كم عدد الأنبياء؟ تفصيل ما أدري. اذكر أسماء الرسل المذكورين في القرآن، قد أدري وقد لا أدري. كل ما يتوقف على النصوص ومعرفة النصوص والعلم بها قد تجهل بعضها لعدم بلوغ النص إليك، لعدم بلوغ النص إليك. فأنا عند التوحيد هذا في أصله موجود عندي، عند العلم بلا إله موجود عندي، لا معبودة إلا الله. ما جيش بقى واحد جاهل مفردة ولا بس، هذا يتناقض مع قوله لا معبودة حق إلا الله، لأنه عبد غير الله في هذه المسألة. نقول لجاهله، لجاهل ما يدر أن هذه المفردة تدخل في العبادة التي يفرض الله سبحانه وتعالى إيه بها. ومن هنا وقعت في الصحابة حدثاء العهد، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لا تحلفوا بآبائكم، يوجد من يحلف بالآب. وهذا يتنافى أيضا مع هذا المقام، يتنافى مع هذا المقام. التوسل يتلف مع هذا المقال بذوات الصالحين، لكن ليس يخرج من الملة. نواقض التوحيد كثيرة، أنا قد أجهل ناقضة من النواقض، قد أجهل ناقضة من النواقض، لكن أنا عندي العلم بماذا؟ عندي العلم بالأصل الذي به انتقلت من الشرك إلى الإسلام وقلت لا إله إلا الله. بعد أن لم أكن كنت أقول لا إله إلا الله، ففيه علم إجمالي علم تفصيل، سواء في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، كل هذه الأركان الستة لا بد أن تتكلم عنها. تقول هذا في علم إجمالي وفي علم إيه تفصيلي. الجهل بشيء من التفصيل لا ينقض الإيمان من أصله. الجهل بشيء من التفصيل في إيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بكذا بكذا لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الأصل. كذلك الجهل بالتفصيل فيما يتعلق بتوحيد الإلهية في مفردة من المفردات لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الأصل. متى ينقض الأصل؟ إذا قامت حجة عليك وتبين لك التوحيد وكذا التزمت ما أنت عليه حينئذ نعم ينقض توحيدك، لكن في الأصل ما كل الناس يعرف هذا. في الأسماء والصفات فيه أصل وفيه كمال، لازلنا نقول هذا النص من نصوص الصفات أم لا، هل هذه الصفة واردة أم لا. أهل العلم حتى أهل السنة قد يختلفون في بعض هذه الموارد لثبوت النص أو لعدم ثبوته عندهم. نعم. أولى أستاذ إبراهيم يقول هل يعرف في زماننا هذا من يذهب إلى الجيلان وكذا أولى من زمان غيرك، لأنك لكثرة علماء السوء وقلة علماء السنة، فهذا واحد رايح يخطب فيختبر شيخ صوفي أول شيء، أنت بتروح القبر الفلان تتمسح به ولا لا؟ احنا بنروح نتمسح ونعمل بركات. فكثرت علماء السوء شبهت المسألة. ولهذا احنا دائما نقول لكم ايه، وانتم على المنابر تتكلمون فيما يتعلق بأسماء وصفات أن الله متكلم، أن الله ينزل، وأن الله يرحم، أن الله يحب، والناس ما شاء الله جميع العوام ها معجبة وتطرق برؤوسها وكذا إعجابا وجزاك الله خير، وربما يكبرون مع كل نص، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول من مستغفر فاغفر له، والناس إيه معجبة بهذا جدا، معجبة بهذا. إن الله ينادي يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار وهكذا، والناس أول ما تقول أنت بقى ها، والذين يذهبون إلى قبر البدو إلى قبر الحسين ويصرفون العبادة لغير لا تجد الناس منهم من يمنعك من الخطبة على المنبر، يوقف يوقف يوقفك ما ينتظرش إلى ما بعد الصلاة، ومنهم من ينتظر على غيف إلى بعد الصلاة ويقوم لك يحاكمك محاكمة ويقول هذا الخطيب لا تأتون به أبدا. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الكثرة الكثيرة يزينون لهم أن هذا من محبة أولياء الصالحين، وعندهم دليل قطعي، عندهم هم يفهمونهم دليل قطعي، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دون تفصيل كده. طالما الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى كل أولياء الله دول إيه؟ من تمسح بقبورهم ومن طاف حولهم وكذا، ده ممتثل للآية، هذا ممتثل لإيه؟ للآية. ففي علماء سوء، أنت عندك يا أستاذ إبراهيم مسلمة لعن الله يقول أنصار تأخذ قبورهم بمساجد بالنسبة لك، لأنك أنت علمك علماء السنة، لكن عنده مسلمة إيه؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا، خلاص ده نص واضح في اتخاذ المساجد على القبور، في أحد يعارض القرآن؟ قال الذين غلبوا لا تخذن عليهم مسجدا، هو ما عنديش إشكالية، شوف هو من أول لأن تخذن عليهم مسجدا، هو ده الدليل، ما ينظر إلى مين اللي قال أصلا، قال الذين غلبوا عليهم، مش قال الله اتخذوا عليهم مسجدا، ده لو اتخذوا عليهم مسجدا لقلنا هذا تشريع سابق نسخه تشريع النبي، إنما هو لا يفكر من الذي قال. طيب قال الذين غلبوا على من يتخذن عليه مسجدا، من الذي قال؟ الذين غلبوا على أمره. طيب مثل ما الله قال في القرآن، قالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، يبقى ننتخذ عزير ابن الله، عزيرا ابن لله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قالت اليهود، قال الذين غلبوا على أمره، فليس كل قول يكون صوابا صحيحا، وحتى على القول بأنهم الذين آمنوا، فما معنى اتخاذهم القبر مسجدا هنا؟ لأنه لا يمكن أن نقول هنا بأن هذا من باب ماذا؟ من باب أنه كان من التشريع الجائز لهم، فيدخل في قاعدة شرع من قبلنا، ها؟ هل هو شرع لنا أم لا؟ لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، دليل على أنه ليس في شريعة هؤلاء اتخاذ القبور مساجد. يبقى ما يصلح أن تقول داخل في قاعدة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، لأنه لم يكن شرعا لهم، لم يكن هذا شرعا لموسى ولا لعيسى عليهما الصلاة والسلام. يبقى إذن في اشتباه. فهل في عصرنا هذا؟ طبعا في عصرك هذا. ما ليه؟ في عصرك هذا وفي كل عصر، وفي مكة والمدينة رؤوس التصوف تجدها في مكة وفي مدينة حول الحرمين. ولهذا ما يصلح هنا تفريق باعتبار دار ولا تفريق باعتبار زمان، إنما كل واحد يحتاج إلى إقامة الحجة. فما هو ظاهر عندك خفي عندي، وما هو ظاهر عندي خفي عندك، فلهذا لا يصح التعميم ببلد ولا بزمن. خذ هذه البلد وخذ هذا الزمن وعد لعلماء السوء، ليس هناك عالم واحد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، زمان النبي ومدينة النبي وأصحاب النبي، ومع ذلك اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إنما أنت سيد إبراهيم مش كده في بلقاس، هتلاقي سيدهم مصباح وسيدهم مش عارف إيه وسيدهم إيه، فين بقى سيدهم الشيخ إبراهيم عليهم التوحيد؟ ما يعرفوش ما يعرفوش، لكن سيدهم فلان وسيدهم علان الموارد للنهار والتزيين هذا نجده موجودا، نجده موجودا. نعم. فلهذا يفرق بين الإجمالي وهو الموجود عند كل مسلم وبين التفصيلي الذي نتفاوت نحن فيه، أنت تختلف عني وأنا أختلف عنك، فما تعرفه أنت لا أعرفه أنا، والناس يتفضلون فيه في هذا. نعم.
السابعة فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة.
نعم. في قول الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، إن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وزيرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيربيكم ما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. يقول السابعة فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة، يعني اقرأ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. تفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية اللي بيقع بها كل شيء، المحبوب وغيره، الكفر وغيره، المعصية وغيرها، دي إرادة كونية. والشرعية التي يقع بها المحبوب، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، لا يرضاه شرعا، لما في قضاء وقدر رضيه لحكمة، لأن خلقه لحكمة. وإن تشكروا يرضاه لكم، فهو خالق الكفر وخالق الشكر، فنهاكم عن الكفر وأمركم بالشكر، لهذا يحب الكفر ويحب الشكر. يبقى تفريق بين إرادة كونية يقع بها المحبوب وغيره وبين إرادة شرعية. فإن قال قائل إذا كان الله لا يرضى الكفر فعلى ما خلقه، نقول إذا كان الله لا يحب إبليس فعلى ما خلقه وعلى ما أنظره، كل هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. لهذا يكون الضلال والهداية، ويكون الكفر والإيمان، وتكون الطاعة والمعصية، كل هذا ابتلاء وامتحان واختبار. ولهذا أنت مبتلى، بل الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. ولهذا احنا نخرج من الدرس ابتلاء بقى، تجد هذا كفر وهذا إيمان وهذا طاعة وهذه معصية وهذا ضلال وهذه هداية. زي الطلب اللي بيروح الجامعة كده بيستقبلوا جميع الطوائف عشان يسجل بقى. تعالى ده احنا عندنا توزيع مذكرات، وعندنا الدكتور فلان بيدرس ما ادري ايه، وتعالى وتعالى وتعالى، تروح معاهم الاسبوع الاول. طبعا ما شاء الله انت مبسوط، كل حاجه جاهزه لك، والتقديم حتى من طلع لك الكرنيه، حتى من عملك مش عارف ايه، الاستاذ فلان الاستاذ علان كله شبكه. وفي النهايه تلاقي نفسك فين؟ تلاقي نفسك في النهايه مع الاخوان، ده رقم 2 مع بتوع اسكندريه، على طول. دول اللي أساتذة دول دلوقتي هم اللي هم صراحة اللي أخذوا راية الإخوان بعدما سقطت مجتمعيا، دول رافعوا رايتها، ولهذا هم الوجه الثاني للعملة الواحدة. دول الوجه الثاني، شكل جيد، اللحية، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وفي النهاية كل خير في اتباع برهامي وكل شر في مخالفة برهامي. هذا هو. فإذا يستقبلون كذا الاستقبال. لكن لو أنت بقى طالب رايح الكلية بأول نقطة علمناها في درس اليوم، ها، وهي حينما تسأل عن جامعات تقول كلها ضالة، يبقى إذن حتى لو أنك لم تكتشف أن هذا إخواني أو هذا حزب نور أو إلى بعد أسبوع إلى بعد شهر، أول ما تكتشف تقول إيه؟ نعم أنتم على ضلال. على ضلال كيف؟ إحنا ما عرفناك شيء. على ضلال بانتسابك لحزب بدون تفصيل، كونه تنتسب إلى حزب وتأتمر بأمره، مسؤول جمع، مسؤول جامعة، مسؤول كلية، مسؤول مبنى في المدينة الجامعية، مسؤول دفعة، كل هؤلاء المسؤولون دفعة جامعة كلية مبنى إلى آخر ذلك في المدينة الجامعية وغيرها، كل دول بيجتمعوا عند القطب الأعظم لهم في سيدي جابر ولا في سيدي بشر ولا في أي شيء بعد هذا. نعم، يبقى الاجتماع لتأخذ وتتشرف، تتشرف بالجلوس مع فضيلة الشيخ أو فضيلة الدكتور. نعم، فابتلاء، ابتلاء، امتحان، وجود الضلال والهداية، وجود الأحزاب وغيرها، وجود الكفر والإيمان، وجود دعاة السوء ودعاة السنة، كل هذا يا إخواني ابتلاء وامتحان واختبار، ابتلاء وامتحان واختبار. شوف دعاة الشرك والقبور ودعاة التوحيد، هذا ابن عبد الوهاب يسب الليل والنهار، الذي يكفر والذي يقتل والذي والذي والذي، ويزينون للناس أعمالهم وبكل صراحة، كل صراحة مدد يا حسين ما فيها إشكال، لأن هذا مجاز، والمعنى مدد يا رب الحسين، مدد يا رب الحسين. هل يصلح ان الواحد يقول واحد في وجهه كده يقبل انت حمار؟ يقول كيف تشتم؟ اقول يعني انا اقصد انت رب الحمار، يعني صاحبه، انا ما اقصد انت حمار، دي مجاز يا رجل. ولا مجازك هناك في الشرك جائز، ومجازك في مسبتك انت غير جائز، انت حمار، يعني انت رب الحمار، هل يقبل؟ مجاز بقى، ما انت مش فاهم لغة العرب، اصل دول مش دارسين، انت دارس، انت دارس، انت حمار، عشان كده انت دارس ما شاء الله، من وين انت حمار وانت كبش وانت خروف وانت كل حاجة على تقدير محذوف، كما قال تعالى واسأل القرية، مش تلعبون على الناس بقى ده. فجعلتم الشرك مجازا، ولهذا كان المجاز طاغوتا، فأتوا إلى الأسماء والصفات فنفوها عن الله وحرفوها بدعوة مجاز، والشرك جعلوه توحيدا بدعوة مجاز. ولهذا صدق ابن القيم حين وصفه بأنه طاغوت، لأنه تجاوزوا به الحد المأذون شرعا. نعم،
الثامن.
نعم. مين الايه؟ الرضا باعتبار تقدير شيء، والرضا باعتبار مقدور شيء اخر. تقدير ان قدر هذا يجب علينا ان نرضى به من جهة تقدير الله عز وجل، من جهة المقدور في التفصيل كالمعاصي ما نرضى بها، ان كان طاعات نرضى بها. مين؟ ما يبقى اقول لك باعتبار خلق وتقدير شيء، وباعتبار مقدور لحكمة شيء آخر. من ولا يرضى العباد الكفر، مع أن الله عز وجل ماذا قدره، فمن جهة أن الله قدره نرضى به، من جهة المقدور والكفر، وأن الله نهى عنه لا نرضى به، لكن الله هو الذي قدر الكفر، هو الذي قدره، ولذا من جهة التقدير نرضى بذلك. نعم.
الثامنة فيها ذكر حال الإنسان مع ربه.
قال الثامنة وهي قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحابي النار. فهذا يقول فيه ذكر حال الإنسان مع ربه، مع ربه إذا مسه الضر ماذا يصنع وما صنيعه، وإذا أنعم الله عليه ما صنيعه. نعم.
الثانية هذه المسألة العجيبة من حاله.
نعم، يعني التفريق بين مس الضر وبين النعم، والواجب عليه أن يكون صابرا شاكرا، صابرا عند مس الضر شاكرا عند النعمة. نعم. نعم. هل يقال ايه؟ هل يقول ايه؟ اه طبعا طبعا، يرضاه تقديرا لحكمة ولا يرضاه شرعا، ولهذا نهى عنه، ولهذا يقول ابن كثير ولا يرضى لعباد الكفر اي لا يحبه ولا يأمر به، وان تشكروا يرضاه لكم اي يحبه منكم ويزدكم من فضله. ويرضى ابليس قدرا وكونا، لأن هذا مبناه على الحكمة، كما ترضى أنت عقوبة ولدك. نعم. الهدى والإيه؟ الرضا والإرادة؟ لا، الرضا من جهة، الرضا من جهة، الرضا والإرادة واحد، من جهة، من جهة. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده من جهة الامتثال، هذا بالنسبة للمقدور اللي هو الكفر لا يرضه لعباده. أنت كعبد يجب عليك الرضا، الرضا ماذا؟ كونا وقدرا، بالكفر كونا وقدرا، أي الرضا بحكمة الله عز وجل في خلق الكفر، والذي خلقكم فمنكم كفر ومنكم، لكن جهة شرعية متعلقة بالمقدور فإن الله نهى عنه، ولهذا لا ترضى، لا ترضى به، لا ترضى به. نعم.
الثالثة برهان التوحيد.
نعم. قال ثم إذا خوله نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل له أندادا ليضل عن سبيله. نعم.
الرابعة حلمه سبحانه،
وهذه تساوي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجارين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف جاءتهم ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فين الأنداد؟ ذهبت الأنداد عنه. نعم.
الخامسة أن الكافر مقر بتوحيد الربوبية.
نعم. قال الخامسة،
الخامسة أن الكافر مقر بتوحيد الربوبية.
أي نعم، وهذا لا إشكال فيه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم.
السادسة أنه يخلص لله وينيب في الضر.
نعم، يخلص لله وينيب في الضر، يعني إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه، اللي هي إيه؟ هو الذي يسلك في بلد البحث. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي ما كان يدعو الله وإنما دعا الند. هذه تساوي المسألة التي ذكرها ابن عبد الوهاب الرابعة في القواعد، الفرق بين مشركي زماننا والأوائل. الأوائل كانوا يشركون فين؟ كانوا يشركون في الرخاء، لكن يخلصون في ماذا؟ في الشدة. أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. طيب إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي من دعاء الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، طيب فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. نعم.
السابعة أن الإجابة في هذا لا تدل على المحبة.
الله أكبر، الله أكبر، هذه نقطة مهمة. ولهذا مسألة، هل الكافر يجاب دعاءه؟ الجواب قد يجيب الله دعاء الكافر بنص القرآن، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذن استجاب لهم. طيب كيف ومن موانع الدعاء المعاصي؟ الرجل يخرج أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وشرب من حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ والشرك أعظم من هذا. فكيف هنا يستجيب الله مع كون الكفر موجودا؟ والنبي يبين أن استجابة الدعاء موقوفة على الطاعة. مجاهد أنه يعني ارفع صوتك لأن المراوح بس عاملة صوت. يستجيب دعاء الكافر
في موضعين.
نعم. نعم هو يستجيب، لكن لماذا لا يكون الشرك هذا مانعا من الاستجابة؟ يبقى على وجه إكرام ولا على وجه إقامة حجج وقطع معذرة؟ فالذي يستجيب من الذي يكون هناك المعاصي مانعا هي الإجابة على وجه الإكرام، فلا يجيبك الله على وجه الإكرام مع وجود المانع. أما أن يجيبك الله سبحانه وتعالى على وجه إقامة حجة عليك، على وجه إهانة، كما ينعم عليك بالنعم، على وجه قطع المعذرة، وعلى وجه إقامة الحجة، فهذا شيء آخر. ثم في هذه الإجابة في هذا الحال إبطال شرككم، فأين أندادكم؟ ولهذا كم إلها تعبد؟ ما الذي تجعله لشدتك وكذا؟ إذن إجابة الدعاء في هذا الوقت إقامة للحجة عليهم أن الأنداد في الحقيقة لا تملك شيئا، فعلما عبدتموه وأنتم تعلمون أن لا تجب شيئا، ولهذا تهرعون إلى الله بالتوحيد في الضر. أما إجابة الإكرام، إجابة المكافأة، إجابة النعمة، إنما تكون إذا لم يحصل مانع، إذا لم يحصل مانع. نعم. تكون إيه؟
استدراج. استدراج.
نعم. هذا بالنسبة للكافر. نعم. نحن نقول هذه لعلل عديدة، من إقامة حجة عليهم، من قطع معذرتهم، استدراج إلى غير ذلك. نعم. نعم. لا لا لا، إجابة الإكرام لا تكون مع المانع، إجابة الإكرام لا تكون مع المانع. نعم. لأن الله قال فأنى يستجاب، هذا استبعاد. نعم نعم. ما هو الإشكال؟ طب ما هو صح. ها إيه الإشكال؟ ها هو الرضا، يعني يحبه. إذا عرفت ما الرضا خلاص انتهت المسألة. يعني إذا عرفت ما الرضا كيف يرضاه كونا؟ ها تقول عندك إشكال. ما الإشكال؟ إذا لا يرضاه كونا فكيف يقع هو لا يرضاه كونا؟ شوف لا يحبه. حد قالك أن لا يرضاه يعني حد قالك أن يرضاه يعني يحبه؟ لو يرضاه يحبه بهذا المشكل، لو يرضى يحبه بهذا هو المشكل. لكن يرضى قدرا، أي راضي أن يقدر ذلك، الحكمة. إيه الإشكالية في هذا؟ إيه الإشكالية في هذا؟ لكن يرضى بمعنى يحب، لا، ما يكون هذا، هذا لا يكون فيه إلا في الإرادة الشرعية. وإن تشكروا يرضه لكم، الله عز وجل رضي، والمرضي شرعا هذا المرضي شرعا يجتمع فيه القدر، ولهذا كل مراد شرعا مراد كونا، وليس كل مراد كونا يكون مرادا شرعي. من هنا يقع الرضا بالكفر تقديرا تقديرا، فأنت تقول أنا أرضى بأن الله عز وجل قدر هذا لأن هذا لحكمة، كما أرضى أن الله قدر إمهال إبليس وإنذار إبليس. لماذا؟ لأن هذا لحكمة، فأنا أرضى تقديره سبحانه وتعالى، أنا أرضى تقديره سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذا مبناه على حكمة، لكن لا أرضه شرعا. نعم، وفصل هذه مسألة الشيخ العثيمين هاتف الوسطية في مسألة الرضا. نعم نعم. طيب شوف هذا فين؟ جبته؟ ها؟ أيوة، يعني راضيا به شرعا، رضا شرعا اللي هو المحبوب، رضا بمعنى المحبة. نعم. صح، شوف، ولا يلزم من رضا شرعا يكون ايه محبوبا، رضا له بمعنى المحبة لا، هذا لا يكون. نعم. صح، نعم. ولهذا فرق بين الإرادة والمشيئة وبين المحب. نعم. نعم، يعني الحاصل فسر الرضا يظهر لك. الرضا من جهة كذا وقدر، يعني رضي أن يقدر ذلك، فهذا نعم الرضا بمعنى محبة، رضيه أحبه وكذا، هذا لا يكون في الكفر ولا يكون في المعاصي. من جهة العبد كذلك، يرضى ما قدره الله عز وجل، يرضى به قضاء وقدرا وتقديرا، ولا يرضى به امتثالا لأن الله عز وجل ما رضيه. فما معنى الرضا هو الذي يحدد لك الاختيار أو الإجابة. إذا كان الرضا معنى المحبة، فالكفر والمعاصي وإنذار إبليس وكذا هذا مما لا يرضاه الله ولا يجوز أن يرضاه العبد، لأن العبد يرضى ما يرضى به الله سبحانه وتعالى. طيب، الرضا بمعنى الرضا بالتقدير، الرضا بفعله سبحانه وتعالى، هذا واجب. نعم، يعني هذه دوش دماغنا كل حاجة تجيب لنا فيها كذا، هذا كلام العثيمين، هذا في تفصيل في الوسطية أو في هذا واضح. نعم من؟ نعم. ها تم هو الذي قالوا الآن، تم هذا هو الآن. أي نعم، ما هو هذا؟ وهذا لا يدل على الكرامة، لأن الله عز وجل قد يجيب الكافر كما قلنا على الوجه الذي يكون لحكمة، لكن ليس إجابة إكرام. فرق بين إجابة الإكرام وبين إجابة قطع المعذرة وإقامة الحجة والابتلاء والاستدراج وغير ذلك. أما إجابة الإكرام تكون مع عدم المانع، تكون مع عدم المانع. نعم، وبهذا تجتمع في ذلك الأدلة. نعم. طب وفين عبارات العلماء؟ الايه؟
خلاص ماشي. سؤال سألك سؤال ويلزم عبارة العلماء، الله قدر الكفر تمام، ترضى تقديره؟ لماذا خرجت عن كلام العلماء الآن؟ أنت بتقول أرضى تقديره، كيف تقول ترضى تقديره وأنت الآن ده وجع دماغنا؟ أنا لا أقول أرضى تقدير، سؤاله أنت ترضى تقديره تقول أرضى تقديره، كيف أنت بتقول لا ينبغي أن نقول نرضى تقديره أو لا ترضى تقديره؟ ترضى التقدير أو لا ترضى تقديره؟ أرضى تقديره، أرضى تقديره، شوف أرضى تقديره، ما أرضى مقدوره. فرق بين الرضا بالتقدير والرضا بالمقدور، الرضا بالمقدور ولا يرضى لعباد الكفر، وكذلك أنا لا أرضى. طب الرضا بالتقدير العيد على فعل الله، نعم أرضى بذلك. ولهذا احنا بنقول يا أخي أمير إذن لا بد من تفصيل معنى الرضا. إن كان تقصد بالرضا الذي هو التقدير وأنك ترضى بتقدير الله لأنه مبناه على حكمة فهذا صحيح، إنما أرضى بمعنى أحب وأن الله يرضى بمعنى أحب، لا هذا منفي، الله ما يحب الكفر أبدا. نعم من؟ ليطردك؟ ده بقى المعنى، ده الأسلوب الشعبي، يعني هذا الأسلوب الشعبي أو شيء معناه إن يجيب يعني دعائك لطردك عن بابه. كيف يعني يجيب دعائك لطردك عن بابه؟ متى وكيف؟ يعني هل هذا بإطلاق؟ يعني لابد من التفصيل. نقول أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعا بإخلاص ودعا وقد لا يكون هناك مانع، ومع ذلك الله ما يجيب دعائك. لماذا؟ لأن الله ذكر لك ما هو أفضل من إجابة سؤلك المباشر، وإلا حتما فإن دعاء المؤمن مجاب، لكن على نحو ما ذكره النبي يستجاب المسلم ما لم يدعو إثم أو قد أعطي رحم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن إما أن يجاب إلى طلبته، وإما أن تدخر له، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدره. فالله عز وجل أنت قد تقول أريد الولد، تسأل الله الولد، وقد يكون الخير لك أن يكون ولد، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل مكافأة دعائك في الآخرة. إذن الإجابة لها أحوال وليس باللازم أن تكون إجابة مؤمن. إذن الله قد يمنع المؤمن الإجابة في طلبته العاجلة إكراما له، وقد يجيب الكافر ماذا؟ قطعا لمعذرة وإقامة الحجز عليه واستدراجا له وإبطال ما هو عليه. فليس إجابة الدعاء أو منع الدعاء دليل إكرام أو امتناع أو منعه بإطلاق، إنما لابد أن يفصل في الحال، أن يفصل في الحال. نعم
الشيخ ابن عثيمين.
نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقد الوسطية: كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له، ولا يلزم من كراهته للشيء ألا يكون مرادا له بالإرادة الكونية، بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية ويوقع الشيء ولا يرضى عنه.
هذا كلام الشيخ في الصبر والرضا في مسألة الرضا، الرضا في مسألة الصبر، أحوال العباد في الصبر. نعم.
ويوقع الشيء ولا يرضى عنه ولا يريده بالإرادة الشرعية، فإن قلت كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه، وهل أحد يكرهه على
ما لا يرضاه من جهة المقدور؟ كيف يوقع ما لا يرضاه من جهة المقدور؟ فإن الله لا يرضى لعباد الكفر، وأن تشكروا يرضه لكم، لا يرضى لعباده، لعباد الكفر يعني أن يفعلوا الكفر، الله ما يرضى. هذا بالنسبة للمقدور. نعم.
وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟ فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه، وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له، هو مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر.
تمام.
لما يترتب عليه من
المصالح. مكروه له من وجه محبوب له من وجه، يعني غير مرضي له من وجه، مرضي له من وجه. نعم.
لما يترتب عليه من المصالح العظيمة.
حكمة. نعم. نعم. أقسام الناس في الصبر والكلام حول الرضا. نعم. هات هذا يقرأ. هات أعطي لأحمد. نعم. تفصيله في المقضي والمرض به. نعم.
قال ويتعلق الرضا أيضا بالعامل
قبلها
مثل صفة الرضا، هذه من آيات الرضا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل
هذا في الطاعة. نعم.
فمثل قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة، فهذا الرضا متعلق بالعمل ويتعلق الرضا أيضا بالعامل، مثل هذه الآية التي ساقها المؤلف رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم.
فرضى الله
هذا العامل. نعم.
فرضى الله، فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل. ولو قال لك قائل فسر لي الرضا لم تتمكن من تفسيره، لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن الإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. فنقول الرضا صفة في الله عز وجل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية، يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين.
ولهذا تقول مثل هذه الصفات الرضا المحبة وكذا، تفسيرها محبة حقيقية، رضا حقيقي. ولهذا هم يستشكرون عليك، يقولون بأنكم تقولون لا نفوض المعنى، نفوض الكيف. طب ما معنى الرضا؟ طب ما معنى الغضب؟ طيب ما معنى المحبة؟ طيب ما معنى الكره؟ نقول لهم الكره الحقيقي، المحبة الحقيقية. قلت ما فسرتم الآن؟ نقول لا، ده أعظم التفسير، ما لا ترضون أبدا، وهو الحقيقة. لأن الرضا معنى ينقدح في أذن يعرفه الصغير والكبير، والمحبة وغيره. تقول ولدك الصغير ما يدري، تقول أنا أحبك، يفرح. تقول أنا زعلان منك، يحزن. ولو قلت للصغير فسر المحبة والغضب وكذا ما يدري، لأنك إن فسرت ذلك فأحد أمرين، إما أن تفسره بلازم، وإما أن تفسره بما يكون في معنى البشر. لهذا يكفيك أن تقول رضا حقيقي، محبة حقيقية، يدان حقيقية. ما معنى اليدين؟ ها جارحة؟ ما يصدر جزء؟ لا، يدان حقيقيتان. لهذا كان عداؤهم لكلمة حقيقة. كلمة حقيقة دي كلمة مفزعة تقلق المضاجع. كلمة حقيقة هذه أول ما تقول نزول حقيقي، استواء حقيقي، يقول لك ده بتاعت ابن تيمية، دي بتاعت ابن تيمية، ده اللي اخترعها ابن تيمية. ليه بقى؟ لأنهم يدركون قيمتها، ففيها إثبات الصفة من غير تحريف. لهذا إذا أوردوا علينا هذا الإشكال وهو ما معنى الرضا، نقول الرضا، أنت ما تدري الرضا؟ الرضا وهو ما ينقدح في دينك بما هو معروف. إنما لو قلت مثلا الرضا الغضب المحبة الكذا، ولهذا هم لما نفوا المحبة نفوها بإيه؟ بالمعنى اللي هو لا لازم المعنى كما عند البشر، يعني انكسار ميل، والميل دل على الضعف ورحمة. هذا أولا بلازم، هذا بلازم. والأمر الثاني هذا ما يكون في البشر. نعم.
ويرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين.
رضا متعلق بالعمل ومتعلق بالعامل. نعم.
ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين. فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. ووصف الله تعالى ووصف الله تعالى بالرضا ثابت بالدليل السمعي كما سبق وبالدليل العقلي، فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعتهم يدل على الرضا. فإن قلت استدلالك بالمثوبة على رضا الله عز وجل قد ينازع فيه، لأن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، وهذا إيراد قوي، ولكن الجواب عنه أن يقال إعطاؤه الفاسق
ليس هذا هو الموضوع. نعم 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 قول. نعم هيه اقرأ.
قال معلقا على قول شيخ الإسلام وبالرضا بمر القضاء، قال الرضا أعلى من الصبر، ومر القضاء هو ما يلائم طبيعة الإنسان، ولهذا عبر عنه بالمر، فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى به سمي ذلك مر القضاء، فهو ليس لذيذا ولا حلوا بل هو مر، فهم يؤمرون بالرضا بمر القضاء. واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران، النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله، والنظر الثاني باعتباره مفعولا له، فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به
تمام،
وألا نعترض على ربنا به، لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا.
نعم، يبقى نرضى بالكفر على اعتبار تقدير، هذا رضا من جهة التقدير فعل الله. نعم.
وأما باعتباره مفعولا له فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه، فالمرض باعتبار
هذا لو مش بالكفر هذا بمر القضاء. نعم، يعني من الأقدار المؤلمة. نعم.
فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضا به واجب، وباعتبار المرض نفسه يسن الرضا به، وأما الصبر عليه فهو واجب، والشكر عليه مستحب.
نعم.
ولهذا نقول المصابون لهم تجاه المصائب أربع مقامات، المقام الأول السخط، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر.
نعم.
فأما السخط فحرام،
وله مواضع أخرى أيضا فيها تفصيل آخر. المهم إذا عاد الأمر إلى التقدير فأرضى بتقدير ذلك، والله رضي لنفسه أن يقدر ذلك. أما باعتبار المقضي وباعتبار المقدر فلا بد للعبد أن يوافق رضا الله عز وجل، فإذا كان الله لا يرضى الكفر فالعبد يجب عليه ألا يرضى به، لكن نرضاه من جهة التقدير لحكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرضى إمهال وإنذار إبليس من جهة التقدير، لأن هذا به تميز المؤمن من الكافر، المطيع من العاصي، لحكمة الله عز وجل. ولهذا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم.
ابن أبي العز في الطحاوية.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدورة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، أما نصوص المشيئة والمحبة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال الحديث، وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصي كما يكره أن تؤتى معصيه، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فأعذني مما أكره مما أكرهه ومنعه أن يحل بي، هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائه ومشيئته، فعياذي بك منك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم
فلا يعلم، نعم.
فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعرفة والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإذا قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه،
يعني كنت تقرأ من أول هذه محل الشاهد يعني، نعم.
فإن قيل كيف يريد الله أمرا، كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهيته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يراد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى
الكون القدر يعني، نعم.
وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا
كالدواء، فإنك من جهة لا تحبه لكنك تريده طلبا للشفاء، وإن كنت لا تحبه في لذاته يبقى هذا لغيره، نعم. طيب
أكمل. صريح لشيخ الإسلام.
نعم.
صريح لشيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها، إذ هي كما لا تشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها، وإن كان قدرها وقضاها كما قال سبحانه في سورة البقرة: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى في الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر بل يسخطه، كما قال تعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. وقال الطائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا، وهذا لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، وهو سبحانه قدر الأشياء لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة، إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما قال في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن.
إيه، واضح. إذن هو عبر عن الرضا باعتبار الإضافة إلى الله، وعبر عن عدم الرضا باعتبار الإضافة إلى ماذا؟ إلى ذاته ونفسه، الإضافة إلى المقدور. يبقى التعبير بالرضا من وجه وبنفيه من وجه، التعبير بالإرادة من وجه وب عدم المحبة من أن وجه، كل هذا فلك واحد، فلابد من التفسير ما معنى الرضا. فإن كان الرضا باعتبار التقدير فصحيح، وإن كان باعتبار المقدور فإن المقدور منه الذي يرضى به الإنسان، ومنه الذي لا يرضى به الإنسان. أما باعتبار التقدير فمرضي من كل وجه نظرا للحكمة، ومعنى مرضي يعني مرض التقدير لكون الله عز وجل تعلقت به حكمته سبحانه وتعالى. نعم، هذا كلام واضح. ما بعد هذا الكلام كلام. نعم. والعثمين له موضع يطابق هذا تماما.
نعم.
اي هات هذا اقرأ هذه هات اتنا نعم فلما تكلم شيخ الاسلام عن الطائفة التي تقول مرضي من وجه وغير مرضي من وجه قال وهذا يعود الى القول الاول يعني هذا نفسه ما تم شرحه نعم فإزالة الإشكال في هذا الموضع أن تفسر معنى الرضا حينئذ يكون مقبولا أو مردودا نعم
فمثلا الإيمان محبوب له والكفر
لا هات القاعدة نعم مش فمثلا التمثيل على هذا اللي أنت أول ما قرأ عوض ها ها
احنا قرأناه يا شيخ نفس الكلام ده قرأناه
اقرأ اللي قرأه طلع
وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له هو مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر لما يترتب عليه من المصالح العظيم
نعم مكروه له من وجه محبوب له من وجه يعني مرضي محبوب يعني مرض محبوب من وجه ومكروه من وجه ما الوجه الذي يرضى به ويحب به وجه الحكمة والذي لا يحب ولا يرضى وجه النهي فونهى عنه فلا يكون شرعا نعم
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الثامنة تدل على أن الحق عليه أكبر
نعم
التاسعة أن الذنب بعده أكبر
قبلها أن الإجابة في هذا لا تدل على المحبة الثامنة تدل على أن الحق عليه أكبر يعني من أجاب الله دعاه فالحق عليه في عبادة الله عز وجل وأنه يرجع إلى التوحيد هذا أكبر نعم
التاسعة أن الذنب بعده أكبر
يعني أما وقد أجاب الله للكافر في حال دعوته في الضراء هذا يجعل الحق عليه في التوحيد أكبر ويجعل الذنب بالشرك بعد إجابة الدعاء أكبر يعني أنت تملك الآن الأنداد لا تصنع لك شيئا وقد أجابك الله كما قيل كم إلها تعبد سبعة ستة في الأرض واحد في السماء من تعد إلى رغبتك ورغبتك كذا قال الذي في السماء طيب هذا أولى أن يعبد في السراء والضراء يبقى إذن أما وقد أجاب الله دعاءك فيكون حق التوحيد يعني في هذا الموضع حق التوحيد عليك أعظم بعد إجابة الدعاء وذنب الشرك عليك بعد إجابة الدعاء أعظم لأن الحجة قد قامت عليك وقد ظهر لك أن الأنداد لا تفعل شيئا ولا تملك شيئا ولا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا بعد هذا البيان تعود تشرك في الرخاء نعم
العاشرة ومعرفة قدر الدنيا
نعم قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ماذا عساك أن تصنع هذه متعة قليلة وتزول هذه متعة قليلة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام ونار مثوى لهم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين نعم
الحادية عشر
نعم
قال في المدارج في درجات الرضا وأن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه فهو موجب أسمائه وصفاته فمن لم يرضى بما رضي به ربه لم يرضى بأسمائه وصفاته
نعم وجميع
قال أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه فهو موجب أسمائه وصفاته فمن لم يرضى بما رضي به ربه لم يرضى بأسمائه وصفاته
تمام يعني ما رضي به ربه قدرا وكونا ما لم يرضى بذلك لم يرضى بموجب أسماء وصفات واضح دي أمير ولا لسه في إشكالية ها يا شيخ إبراهيم نعم إيه مش فاهم
لم تطلع
بعد كل هذا لم تطلع أحسنت بس أنا أقول شيء إذا لم تتضح لي إذا أنا أقول لم تتضح لي فهذا يكون موجبه أمران ليس الإشكال وإنما أمران الأمر الأول الدليل المعارض الأمر الثاني النقل المعارض الدليل المعارض
النقل المعارض. طيب ما الدليل المعارض؟ لا يوجد. ما النقل المعارض؟ لا يوجد. ما النقل المعارض الأول؟ نسأل ما النقل المعارض؟ الدليل المعارض أقصد. يقول أخونا إبراهيم الدليل المعارض أن عدم وجود الدليل أن الله يرضى بالكفر. هذا من أخينا إبراهيم إيه؟ خلط بين المقدور والتقدير. ولو فصل بين التقدير والمقدور هيبقى لا إشكال. لأن أنا أسألك هل رضي الله بالكفر تقديرا؟ رضي به أم لم يرضى به؟ لا استنى، رضي ما رضي؟ ما رضي تقديرا؟ ما رضي تقديرا إذا لماذا قدره؟ لا ما رضيه تقديرا. ما لا التقدير صح، لا التقدير الذي يقدره الله رضي تقديره وأراد تقديره، ولا فرق بين أراد تقديره ورضي تقديره. أراد تقديره رضي تقديره واحد، رضي تقديره. لكن أراد من جهة المقدور وهو الكفر العبادة، لا هنا ينفى الرضا. لأن ما أراد تقديرا رضي تقدير، ما الفرق بين أراد تقديرا ورضي تقديرا؟ ما الفرق؟ لا يقود الرضا لازم المحبة. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح. هل هنا يأتي الإشكال، هل الرضا لازمه المحبة؟ أبدا أبدا. لو كان صح، لو صحت هذه المقدمة، لو صحت هذه المقدمة لانتفى ذلك في التقدير، فنقول أراد تقديرا وما رضي تقدير. لأن لو ما رضي تقديرا لما قدر. فلو قلنا فعلا لو صحت هذه المقدمة إنه المراد لازمه الرضا، لازمه المحبة، الرضا لازمه المحبة، المحبة لانتفى أن يكون ذلك في التقدير. وبالتالي إذا لم يرضى، إذا لم يحب الله تقديره فعلى ما قدره، لم يحب تقديره، مش لم يحبه لذاته. ومن هنا ما الإرادة الكونية أصلا التي يقع بها المحبوب عن المحبوب. لو كان إذن المحبوب اللي هو المرضي يساوي المرضي هنا لما صح التفريق بين إرادة كونية وإرادة شرعية. يبقى إذن ليس هناك لازم تلازم بين الرضا وبين المحبة. التلازم بين الرضا والمحبة إنما تكون في المقدور صح، أما في التقدير لا يلزم. رضي الله عز وجل إنذار إبليس خلق الكفر، وإلا لو ما رضي ذلك لما أراد سبحانه وتعالى. قل يا محمد من الرضا ايه؟ ليه لا يقدم؟ ليه لا؟ ما هو انت بتبني على مقدمة باطلة. الان انت بتقول ان لازم، من الذي قال لازم في التقدير؟ في التقدير ما الذي قال لازم؟ ولهذا كلام شيخ الاسلام صريح فيما مر، اللي هو مسألة اللي هي سابق كلام شيخ الاسلام عدم التلازم فيها في مسألة الرضا من جهة ماذا؟ التقدير، لا من جهة المقدور. كلام واضح، ما قال باللازم. اعد عبارة شيخ الاسلام.
وقال الطائفة ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، تسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا.
تمام، ها يبقى من جهة إضافتها إلى الله، من جهة إضافتها إلى المخلوق، من جهة إضافتها إلى المخلوق. إذن هذا ليس من اللازم. نعم، ممن إيه ترضى؟ من الله ومن العبد، من الله ومن العبد، من الله ومن العبد. ولهذا ما رضي لنا الكفر، وإن تكفروا فإن الله لا يرضى لعباده الكفر. أيضا رضا هذا من جهة مين؟ العبد. العبد لا ينبغي أن يرضى بالكفر. ليه؟ لأن الله عز وجل ما رضي الكفر. الله ما هذا هو الفيصل يا محمد، الله ما رضي الكفر كونا ولا شرعا. أجب، مش فاهم. رضي له غيره؟ طب انت بتقول الان في لازم الرضا والمحبة، كيف الرضي له غيره؟ اه؟ يبقى اذا رضيه لغيره يعني الحكمة. اذا الله رضي بالكفر لغيره، يبقى اذا احب ايجاد ذلك. ما تقلنا احنا محبة شرعية، ما احنا خلاص منتهين من هذه يا محمد. محبة شرعية قلنا هذا متعلق بالمشروع، هذه ما في اشكال، لكن هذه من جهة التقدير. الكلام هذا من جهة التقدير، التقدير، التقدير. رضي الله عز وجل تقدير ذلك، رضي الله عز وجل خلق ذلك، رضي ولا ما رضي؟ ما رضي خلقه اذا لا يقع الخلق. ما رضيه مخلوقا صح، ما رضي مخلوقا رضي، لكن رضيه خلقا. لو قلت رضيه خلقا لازمه المحبة، يبقى إذن كان لا ينبغي أن يقع شيء من ذلك بموجب التقدير أبدا. نعم 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 مقتضاها صح، مقتضاها محبة الايه؟ محبة المرضية عنه، هذا باعتبار الفاعل. ما احنا قلنا له متعلقات فعل وفاعل، فالله يحب فعلا وفاعلا سبحانه وتعالى، وهو فيما شرعه رضي الله عنه ورضوا عنه. وان تشكروا يرضه لكم، ان تشكروا يرضه لكم متعلق بهذا بالفعل. ليه؟ لان الله شرعه. طيب بالفاعل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا شك أن الله يرضى عن العبد إذ يفعل ماذا؟ ما رضيه شرعا، ما رضيه شرعا. إنما فيما يتعلق بالتقدير، فيما يتعلق بالتقدير، التقدير مناطه الحكمة. لهذا رضي الله التقدير هذا، ما وقع بغير مراد وبغير رضاه، رضيه سبحانه وتعالى تقديرا للحكمة. فلهذا يكون رضاه لغيره وليس لذاته، واضح؟ رضاه لغيره ولا رضاه لذاته، دليله التقدير، دليله التقدير. لأنه إما أن يقع برضاه أو بغير رضاه، إما أن يقع التقدير هذا برضاه أو بغير رضاه. إن وقع برضاه قد رضي تقديرا، إن لم يرضى كيف وقع وهو لا يرضى؟ الإيه؟ ليس هناك ايه؟ القدر ما اسمع. الامر، لا فرق بين الامر فعلا الشرع والامر القدر من جهة التقدير، لا فرق. ولهذا المراد شرع مراد كون. شوف محبوب، ننتقل بقى الى الايه؟ ننتقل الى ايه يا اخوان؟ الى المقضي. ننتقل الى ماذا؟ المراد من جهة الامر وغيره. هذا هو مناط الخلط عندكم، هذا مناط الخلط، مناط الخلط هو عدم التفريق بين من جهة كونا وقدرا، من جهة كونا وقدرا فالشرعي وغير الشرعي واحد. من جهة ماذا؟ الكون القدري. من جهة الشرعي اللي هو المطلوب، هنا يفرق بين الشرع والكوني. فليس من لازم الكوني أن يكون مرضيا بالنسبة لله سبحانه وتعالى محبوبا جات المطلوب، إنما المطلوب يساوي المحب، وغير المطلوب يساوي المشيئ. لكن كلا الأمرين القدر والشرع متعلق بالمشيئة. فالله عز وجل إذ يقع مني إذ أمرني بالصلاة وغير ذلك، فإما أن أمتثل وإما أن لا أمتثل، فإن امتثلت فقد تحقق في المرادان الكوني والشرعي. لكن تقدير الكفر، تقدير المعاصي، تقدير كذا، هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى قد رضي تقديره. لهذا احنا بنقول هناك رضا يلازمه المحبة وهو المتعلق بالشرعي، وهناك رضا لا يلازمه المحبة وهو المتعلق بماذا؟ بالكون القدري. نعم. فاهم المحبة بين الرضا؟ ما تدري الفرق بين المحبة وبين الرضا؟ المحبة متعلقة بالمأمور، والرضا يتعلق بالمأمور ويتعلق بالمقدور، فيساوي المحبة ويتعلق بالتقدير فقد يساوي المحبة وقد لا يساويها. يساوي المحبة في المشروع ولا يساويها في غير المشروع. ولهذا خلاصة هذا الأمر هو سؤال واحد: الله رضي بالكفر تقديرا ولا ما رضي؟ جوابك خلاص يتحدد بهذا. إن قلت لازم رضي المحبة، تقول لا، لا يرضاه تقدير. وهذا ما لم يقله أحد، لا من الأولين ولا من الآخرين، لا يرضاه تقدير. فهو سؤال واحد: الله رضي بهذا تقديرا؟ الله رضي بهذا تقديرا أم لا؟ إما أن تقول لا وإما أن تقول نعم. إن قلت نعم رضي فقد خصمت، وإن قلت لا فقد وقع في كونه سبحانه وتعالى ما لا يرضاه قادرا كونا، انتبه عشان لا تخلطه بالشرع، يبقى وقع في كونه ما لا يرضاه كونا قادرا. لهذا لما احنا نيجي الرضا على المعتزلة في هذا، لما بيقول كيف الله عز وجل يقدر المعاصي سبحانه وتعالى ثم يحاسب عليها وكذا، نقول كونا ولا قدرا ولا شرعا؟ فنفرق بين المراد الشرعي وبين المراد ماذا؟ وبين المراد الكوني. نعم. ولهذا فرقوا من وجه آخر بين القضاء وبين المقضي، بين الرضا كتقدير وبين المرضي. نعم. نعم. هات اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهل يرضى سبحانه ما قضى به من الكفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه؟ قيل هذا الموضع أشكل من الذي قبله من أشكل من هذا الموضع أشكل من الذي قبله. قال كثير من الأشعرية بل جمهورهم ومن اتبعهم أن الرضا والمحبة والإرادة في حق الرب تعالى بمعنى واحد، وأن كل ما شاءه وأراده فقد أحبه ورضي. ثم أوردوه على أنفسهم، أوردوا على أنفسهم هذا السؤال وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقال أنه يرضى بها، ولكن لا على وجه التخصيص، بل يقال يرضى بكل ما خلقه وقضاه وقدره، ولا نفرد من ذلك الأمور المذمومة، كما يقال هو رب كل شيء، ولا يقال رب كذا وكذا للأشياء الحقيرة الخسيسة. وهذا تصريح منهم بأنه راض بها في نفس الأمر، وإنما امتنع الإطلاق أدبا واحتراما فقط. فلما أورد عليهم قوله ولا يرضى لعباده ولا يرضى لعباده الكفر، أجابوا عنه بجوابين: أحدهما ممن لم يقع منه، وأما من وقع منه فهو يرضاه إذ هو بمشيئته وإرادته. والثاني لا يرضاه
إذا لم يفرق بين الشرع والكون.
والثاني لا يرضاه لهم دينا، أي لا يشرعه لهم ولا يأمرهم به، ويرضاه منهم كونا، وعلى قولهم فيكون معنى الآية ولا يرضى لعباده الكفر حيث لم يوجد منهم فلو وجد منهم أحبه ورضيه، وهذا في البطلان والفساد كما تراه، وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضى ما وجد من ذلك وإن وقع بمشيئته، كما قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا قول واقع بمشيئته وتقديره، وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضى، وكذلك قوله سبحانه والله لا يحب الفساد، فهو سبحانه لا يحبه كونا ولا دينا وإن وقع بتقديره، كما لا يحب إبليس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربهم وخالقهم. فمن جعل المحبة والرضا بمعنى الإرادة والمشيئة لزمه أن يكون الله سبحانه محبا لإبليس.
فمن جعل
المحبة والرضا بمعنى الإرادة والمشيئة لزمه أن يكون الله سبحانه محبا لإبليس وجنوده.
نعم.
وفرعون وهامان وقارون،
لأن هذا كله بمشيئته وإرادته الكوني. نعم.
وجميع الكفار.
نعم.
وكفرهم والظلمة وفعلهم، وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة، فهو خلاف ما عليه فطر العالمين التي لم تغير بالتواطي والتواصي بالأقوال الباطلة. قد أخبر سبحانه أنه يمقت أفعالا كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطها، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ومحال حمل هذه الكراهة على غير الكراهة الدينية الأمرية، لأنه أمرهم بالجهاد وقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فأخبر أنه يكره ويبغض ويمقت ويسخط ويعادي ويذم ويلعن، ومحال أنه يحب ذلك ويرضى به، وهو سبحانه يكره ويتقدس عن محبة ذلك وعن الرضا به، بل لا يليق ذلك بعبده، فإنه نقص وعيب في المخلوق أن يحب الفساد والشر والظلم والبغي والكفر ويرضاه، فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الرب تبارك وتعالى؟ وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبت القدر، وغلطهم فيه يوازن غلط النفاة في إنكار القدر أو هو أقبح منه، وبه تسلط عليهم النفاة وتمادوا على قبح قولهم وأعظم الشناعة.
نعم، يعني هو التفريق بين الأمرين، كما قلنا خلاصة هذا هو سؤال يعرض حينما خلق الله الكفر سبحانه وتعالى، وحينما خلق الله إبليس وأمهله وكذا وكذا، من جهة التقدير هل الله سبحانه وتعالى رضي تقدير الكفر وتقدير المعاصي أم لم يرضى؟ فإن قلنا لم يرضى، إذن علامة خلقه سبحانه تقديرا، إنما لا يرضى المعاصي وخلقها كونا وقدرا، هذا لا إشكال، لا يرضى المعاصي من جهة شرعية من جهة محبوب، ويرضاها من جهة كونية قدري. الآن مبحثنا في الجهة الكونية القدرية، مو بالجهة تفريق بين الشرع والكون، هذا لا إشكال فيه، مبحثنا من جهة كونية، هل الله رضيها من جهة كونية أم لا؟ هذا الذي لا يمكن أن تجيب عنه بخلاف أنه رضيه من جهة كونية قدري، إنما من جهة شرعية ما رضي وقدر لا إشكال، اللي هو أصل إشكال مع الفراق، هذا ما في مشكلة، لكن من جهة كونية قدرية ما رضي، وتقول لأنه هذا من لازم الرضا المحبة، يعني بمعنى أنه لو رضيه كونا لأحبه، إذن سيقع بلازم هذا أن المقدور كونا لابد أن يكون محبوبا شرعا، وهذا ما لم يقوله أحد. نعم. من؟ كلها صفات، الرضا صفة، المحبة صفة، الإرادة صفة، المشيئة، فالمشيئة أخص من الإرادة، كل هذا. نعم.
طب ما هو صح، أراد الكفر طب ولم يرضى، لم يرضى من جهة إيه؟ من جهة الشرع، لأن الشرع متعلق بالمحبوب بس، متعلق بالمحبوب بس. لكن كون القدر رضي الله سبحانه، أراد الله عز وجل هذا كونا قدرا، رضي الله بما أراده كونا قدرا، رضي الله به أي رضي تقديره، رضي تقديره، ولهذا لا فرق. أما أن يكون هذا من لازم أنه يرضاه تقديرا من لازمه المحبة، هذا ليس بصحيح مطلقا. كونا قدرا، إنما التفريق بين الشرع والكون هذا واضح ومعلوم ومعروف. نعم نعم.
الحادية عشر
إيه؟ تقارب إيه؟ يعني مش مطابقة. طب ما هو لا شك بين محبة وبين رضا وبين كذا تقارب. نعم تقارب. التلازم في المقضي، التلازم في هذا التلازم، أن الله عز وجل إذ يرضى عن العبد فهو ما رضي عنه إلا لأنه يحب. سؤال واحد فقط، هو سؤال واحد فقط. الله حينما قدر الكفر رضي تقدير أم لا؟ بس هذا هو السؤال، اكتبوا واجبوا عنه، هذا هو. نعم لما إيه؟ كيف بقى في المحبة؟ اسألني أنت في المحبة، يلا اسألني. هل إحنا ما قدر الله إيه؟ أحب، أنا بطله جريء، أحب من وجه، أحب الله تقديره الكفر من وجه وهو الابتلاء، أحب التقدير، ها؟ مش أحب المقدور. أجيبني اسألني أجيبك، لكن أنا أسألك لن تستطيع الجواب. رضي الله بهذا تقديرا كونا قدرا، رضي به كونا قدرا، رضي بذلك التقدير، لكن انت تقول تحب من وجه، يحب التقدير هذا من وجه، صح، من وجه لغيره وليس من وجه لذاته، اللي هو ايه؟ محبة ايه؟ التقدير مش المقدور. بس الله ما يحب المقدور الذي هو كفر، ولا يحب المقدور الذي هو المعاصي، لكن رضي التقدير هذا الكفر والمعاصي من وجه الابتلاء والامتحان والاختبار والحكمة، نعم رضيه. وما لماذا قدره إلا لأنه يرضى التقدير بهذا؟ فهو واضح جدا جدا. لكن هو الإشكال عندكم واقع في من قدح في الذهن التلازم بين الرضا وبين المحبة، مع أن وقت المحبة من وجه وهي محبة التقدير فلا إشكال، لكن لا يعود على المقدور. نعم. المهم احنا لا نطيل البحث إلا بنقل، عند نقل وإلا واضح الأمر في هذا. الله عز وجل رضي أن يقدر لعباده، رضي أن يخلق كفرا وإيمانا، رضي أن يخلق كفرا وإيمانا، رضي أن يخلق طاعات ومعاصي، رضي الله بهذا، وليس نوع سخط التقدير، أبى التقدير، أبغض التقدير. كيف هذا يقول عاقل هذا؟ أبغض التقدير أو رضي هذا التقدير، أحب هذا التقدير، ما في إشكال، أحب هذا التقدير، رضي هذا التقدير بخلاف ماذا؟ بخلاف المقدور. بس هذا واضح. نعم نعم.
شيخنا سؤال للشيخ ابن عثيمين.
نعم.
كيف يقضي الله كونا ما لا يحب؟ فأجاب بقوله المحبوب قسمان، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته، ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة.
تمام، واضح واضح. يعني كلام شيخ الإسلام في المرضي في الرضا من قبل واضح، كلام العثيمين في المحبوب، المحبوب على قسم، محبوب لذاته محبوب لغيره، يبقى من جهة كونية قدرية محبوب حكمة وابتلاء، من جهة لغير. يا أخي أنت بيقول للغير، أنا اللي بعلمك بالي ساعة الغير، أنا ما أريد تكونوا يعني تدوروا في فلك ما تفهمون أنتم في المراد. يقول الغير يا شيخ، لا لذاتي يا فاروق، لا لذاتي، لا ما كفر محبوب لذاتي، يكون هذا معقول؟ ما هو الغير أنت بتنبيهنا على اللي أنا بقوله من ساعة، بقول من سعى لغيره، محبوب لغيره، محبوب مرضي لغيره، محبوب لغيره. انتوا اللي بتخالفوا كلمة مقدور لغيره، محبوب لغيره، انتوا اللي بتخالفوا النزاع بيني وبينكم او بيني وبين من يعترض في هذا. هل الكفر هذا مرضي لغيره، محبوب لغيره؟ يبقى الرضا من وجه، من وجه التقدير، من وجه التقدير، من وجه الخلق لحكمة، بتقولوا لا ما يكونش مرضي ابدا ولا يكون محبوب ابدا، يعني لذاته ولغيره. يوم المشيخ يقول لكم لغيره ولا لذاته؟ اعد السؤال والجواب.
السؤال الشيخ ابن عثيمين، كيف يقضي الله؟
هو دي الكلمة يا فاروق اللي هي يا امير انتبهوا، هي دي مناط الخلاف، مناط النزاع. هو ممكن يكون التقدير هذا مرضي، مرضي كتقدير، كلمة لتقدير يبقى الغير، كلمة تقدير يبقى الغير، محبوب من جهة التقدير يعني الغير. ولهذا المبحث ده غير مبحث كيف ينهى الله عن الكفر ويخلقه، ده مبحث تاني اللي هو التفريق بين الأرض الشرعية وبين الأرض الكونية. إنما احنا انتقلنا للكون بس، فقط كون فقط. هل الكون هذا اللي هو تقدير الكفر هذا مرضي من وجه، يعني الله رضي تقدير الكفر أم لا، رضي تقدير الكفر أم لا، أحب تقدير الكفر، تقدير مش أحب الكفر، مش أحب المعاصي، مش رضي الكفر، مش رضي المعاصي. يبقى هو ده محل النزاع اللي احنا بنقوله، نعم نعم رضي هذا التقدير، نعم أحب هذا التقدير، التقدير اللي هو لغير المحبوب، لغير المحبوب لذاته. نعم. فقال
فأجاب بقوله المحبوب قسمان، الأول محبوب لذاته، الثاني محبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته، ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة.
واضح واضح هذا
إذا ثبت
بس في محل الشيء.
نعم. إذا ثبت في المحبة فالرضا من باب أولى،
هو واحد. نعم.
من القيم في المدارج موضعين.
نعم.
قال في موضع وها هنا أمران، قضاء هو فعل قائم بذات الرب تعالى.
يجي بقى يسمع الجماعة اللي بقولك عندهم شيخ اللي بيقولوا بيطبقوا عليه، خلاص يجي يشوفوا الشكل اللي عندنا هنا، شوفوا الشكل اهو، ولا بننهر حد وعلى الهوى مباشرة، ولا هنحذفها ولا حاجة، وحتى لو تبين لنا خطأنا بكلام العلماء بعد هذا هنقول رجعنا، ما في مشكلة. نعم.
قال ابن القيم في المدارج وها هنا أمران، قضاء هو فعل قائم بذات الرب تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء خير كله، وعدل وحكمة، فيرضى به كله.
سأسمع أمير، أظن ده ابن القيم لأمير على طول ده وإبراهيم الشيخ. ها. فقال فالإيه،
فالقضاء خير كله، وعدل وحكمة، فيرضى به كله.
فيرضى به كله اللي هو ايه؟ القضاء اهو، فيرضى، يرضى اللي هي لازم المحبة. يا الله، يبقى ما ينفعش يرضى به كل، يبقى يرضى بالمشروع بس، يحب المشروع بس، لكن القضاء ها يرضى به ايه؟
كله
كله، يبقى كله القضاء، يبقى كله. إنما المقضي لا.
قال والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به.
واضح يعني.
قال في موضع آخر
أيوة،
القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به كله.
تمام، أحسنت يا أحمد كده، طلع الحاجات دي. هم هيقتنعوا بابن القيم بس مش هيقتنعوا بهشام. كويس. نعم. ها اعيد.
قال القضاء له وجهان، احدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته اليه،
اللي احنا بنقوله من ساعتها، تعلق بالرب، تعلق بالتقدير، تعلق بالقضاء، تعلق بفعل الله، ده شيء. ها، تعلق بالمقضي، تعلق بالمفعول، تعلق بالمقدور، شيء. أليس هذا الذي نقوله؟ نعم.
فمن هذا الوجه يرضى به كله،
يرضى به مين؟ الله. وأنا أرضى لرضا الله، هذا أرضى بحكمتي في هذا التقدير، والله يرضى بحكمتي في هذا التقدير. نعم.
والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به.
تمام. من جهة الكفر لا يرضى، من جهة الإيمان يرضى. هذا أظن يعني موضع أزال الإشكال، وهو خلاصة في هذا الإيه، في هذا الباب. أرجو أن يكون الحمد لله الموضوع يعني اتضح. نعم.
الحادية
خلاص عشر. بقى حتى ايه انت عوض، انت رخرة تقول لي حتى لسه هتجيب حتى يا عوض، خلاص اقعد بقى بلا حتى ولا حيث ولا اي شيء، خلاص ومن خيم خلص المسألة، انتهت المسألة، انتهت المسألة. نعم.
الحادية عشرة شدة الوعيد على هذا.
نعم. قوله قل تمتع بكفر قليلا فيه الوعيد، فيه الوعيد. نعم.
الثانية عشرة ان الحدة عليه اكبر.
نعم.
الثالثة عشرة ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لأن البدعة تكون محلة يا أخواني السنة، البدعة إحداث في الدين، فحينما توجد البدعة فلا تكون السنة في الشيء ذاته، لكن أن يجتمع في الإنسان فعل بدعة وفعل سنة، فعل بدعة هذا وجه وفعل سنة هذا وجه، نعم قد يكون في الإنسان السنة والبدعة، إنما على المورد الواحد. فما تحدث بدعة في محل طلب الشارع تقييد أو تحديد بصفة ما إلا يكون رفعا للسنة فيه، فما قدره الشارع على وجه إن خالفت التقدير فقد أحدثت بدعة ورفعت سنة على صفة على زمان على مكان. نعم.
من أين أخذها شيخنا؟
نعم.
من أين أخذها؟
يقول ما ابتدع قوم إلا نزع عنه من السنة مثلا. نعم. وجعل يقول وإذا مات الإنسان ظهر دعا ربه ونبأ ثم إذا خول نعمته من وسيلة كان يدعو إليه من قبل وجعل له أندادا. الأصل أنه كان يدعو الله في الضراء. طيب إذا أنعم الله عليه ها أحل محل التوحيد ماذا؟ الشرك. يبقى هذا حل مع محل هذا. نعم.
الرابعة عشرة ما كفاه النسيان حتى جعل الشكر جعل الأنداد.
ما كفاه النسيان فقط، ثم إذا خوله نسي يعني نسي المنعم، ما اكتفى بهذا بل أضاف إلى ذلك شيئا آخر حتى جعل الشكر الأنداد، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الأنداد. شوف يا الله يا أخواني إيه الفهم هذا عجيب، يعني أن ينسى المنعم ده معصية ولا لا؟ اللي احنا بنسميه كفر ايه؟ نعمة. إنما أن يجعل له ندا بأن ينسب لي تلك النعمة هذا أشر ولا شك. نعم. نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عنه، فجمع بين النسيان الجعل. نعم.
الخامسة عشرة
جعل الأنداد.
نعم. الخامسة عشرة أمر المؤمن يعظ الفاعل.
نعم. قال أمر الإيه؟
أمر المؤمن يعظ الفاعل.
أمر المؤمن ولا أمر المؤمن؟ قال وجعل يدنا رضا عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمر إيه؟ يعني قل، يبقى الأمر للمؤمن، يعني يبقى أمر المؤمن، أمر المؤمن يعظ الفاعل. قل تمتع بكفرك، قل يا محمد لهم، قل يا مؤمن لهم تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحابه، يبقى هذا أمر المؤمن أن يعظ الفاعل أو أمر المؤمن عظة الفاعل. نعم. المهم أنه أمر المؤمن أن يقول للفاعل الكفر تمتع بكفرك قليلا فإنك من أصحاب النار وما تمتعت به فإنه قليل، فهذا يكون من باب التهديد. يرد إيه؟
الالتفات، يريد الالتفات في السياق
كيف؟
بس هو يقول يعظ الفاعل. تمام، يعظ الكافر. يعني تكون ايه؟ هو هنا الان في امر المؤمن، امر المؤمن ان يعظ الفاعل، ان يعظ الفاعل هو فاعل ايه؟ الكفر. يبقى هو هذا مأخوذ منين؟ قل تمتع بكفرك. قل تمتع، ما قال تمتع بكفرك، انما قال قل تمتع. قل يا من؟ يبقى هذا امر للمؤمن، امر للنبي ان يبلغهم، امر المؤمن ان يبلغوه. فقل ايها المؤمن حيثما كنت، للكافر حيثما كان، تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. نعم.
التاسعة الاولى، الفرق الظاهر بين النائم واليقظان.
نعم. التاسعة، من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون انما تذكروا اولو الالباب. الفرق الظاهر بين النائم واليقظان، يعني اليقظان الذي هو قانت اناء الليل ساجدا، الفرق قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم.
الثانية، الفرق بين العالم والجاهل، والسؤال عن المسألتين سؤال تقرير.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم وجاهل. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي ومن هو نائم لا يفعل ذلك. نعم.
الثالثة، أن مع شدة الوضوح لا يفطن له إلا من له لب.
نعم، اللي هو الفرق بين المسألتين، مع شدة وضوح الفرق، إلا أنه لا يفطن له إلا من له لب. ولهذا قال إنما تذكروا أولو الألباب، وجميع الفوارق لا تفطن إليه إلا أولو الألباب، لأن المراد بالفوارق الفرقان، والفرقان ما يهدى إليه كل أحد. قال سبحانه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالفرقان لا يهدى إليه أحد، لأن الفرقان خلاصة الامتثال، فمن كان امتثاله عظيما رزق الفرقان، ولهذا العبد يرزق الفرقان على حسب ما يكون عنده من الامتثال. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولما كانت التقوى تتفاوت كذلك يكون الفرقان متفاوتا. نعم.
الرابعة، أن القنوت هو الطاعة ليس مخصوصا بالدعاء قائما.
نعم، أن القنوت يطلق ويراد به معاني، منها طول صلاة، منها إنابة وخضوع وكذا، منها دعاء. نعم.
الخامسة، أن آناء الليل ساعاته.
نعم، من هو قانت آناء الليل، يعني الساعات. نعم.
السادسة، أحب العمل إلى الله أدومه.
نعم، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، من أين أخذ أحب العمل إلى الله أدومه؟
القنوت.
نعم، القنوت آناء الليل يعني الساعات. وأن قول من هو قانت، هذا اسم الفاعل يدل على الاستمرار، من هو قانت آناء الليل يعني شأنه القنوت في آناء الليل دائما. نعم.
السابعة، الرد على من قال ما عبدتك خوفا وطمعا.
يا الله، رحمه الله رحمه الله، لأن الجمع بين الخوف والرجاء. أما هي أن تقول عبدتك رجاء لا خوفا، فالرد أو لا رجاء وخوف إنما محبة، فهذا فيه الرد على من يلغي الخوف والرجاء ويجعل العبودية محبة. ولكن أهل السنة يقولون بأن العبودية دائرة على ثلاثة أمور، المحبة والخوف والرجاء، كما قالوا رحل العبودية يدور على ثلاثة أمور، المحبة وهي كرأس الطائر، والخوف والرجاء وهما جناحاه، وهما جناحاه. فمن عطل واحدا من هذه فقد خرج عن سبيل المؤمنين. نعم.
الثامنة،
إذا كانت الملائكة ذكر الله عنها الخوف يخافون ربهم من فوقهم ويفعلوا ما يؤمرون. نعم.
الثامنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله.
الخامسة،
الثامنة،
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، كعوض، كعوض، وإنما بفضل الله. سبحانه وتعالى. يقول الثامنة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذا مأخوذ منين؟ ويرجو رحمة ربه. ولو كان بعمله لما كان هناك خوف ورجاء، لأنه حتما سيدخل الجنة كما تقول المعتزلة، أن الله عز وجل يجب عليه، يجب عليه أن يثيب المطيع وأن يعاقب ماذا؟ وأن يعاقب العاصي. طالما يجب، إذن ما محل الخوف ورجاء؟ إذن ما احتاج خوف ورجاء؟ يجب بمقتضى العمل. إنما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، رحمة ربه دليل على أنه مع قيامه العمل. أما هو قانت أنا الليلي، هذا أتى بالعمل هو، ومع العمل يرجو الرحمة، مما يدل على أن الدخول للجنة إنما يكون بفضل الله وإيه ورحمته، وإن كان سببه العمل وليس العوض، السبب وليس العوض. لأن عملك كله لا يساوي شكر نعمة، بل عملك من نعمة الله عليك. من الذي وفقك للعمل؟ هذا من نعمة الله عليك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني كعوض. قالوا: حتى أنت يا رسول الله وهو أعبد البشر؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمد أنه بإيه؟ برحمة. يبقى هنا يرجو الرحمة. يبقى إذن دخول الجنة بالسبب، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجمع هنا بين القنوت أنا ليل ونهار وبين الحذر من الآخرة ورجاء الرحمة إشارة إلى أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وإلا لو كان الدخول بالعمل فقط لكان الوقوف عند أمن هو قانت أنا الليل. قنوت أنا الليل هذا يكفي ساجدا وقائما، لكن مع قنوت أناء الليل ساجدا وقائما مع ذلك ماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. نعم.
التاسعة: أشرف أحوال الصلاة
ساجدا وقائما. نعم.
العاشرة:
وقد اختلف كثرة السجود ولا طول القيام الأولى، والرجح موافقة السنة. والسنة بالليل كثرة السجود التي هي 11 ركعة، أو صلاة الليل مثنى مثنى، وطول القيام كقراءة صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن توافق النبي كما وكيفا، ومن وافق النبي كما وكيفا فقد حصل المطلوب في العبادة و أرجى ما يكون من العباد. فهل يا ترى لو قال لك قائل: الأفضل أن أقوم الليل بركعتين، ولا الأفضل أن أقوم الليل بأربعين ركعة؟ نقول الأولى موافقة السنة، الأولى موافقة السنة. وما السنة؟ الجمع بين العدد وبين الذي هو أكمل. إن حتى لو جوزنا وهذا هو الصحيح بل محكي فيه الإجماع الزيادة على 11 ركعة، إلا أن الإحدى عشر ركعة أو الثلاث عشر ركعة مع طول قيامه صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الأفضل بلا خلاف. لكن يبقى الزيادة نقول جائزة، ما نقول الأفضل، نقول جائزة. لو زاد على 11 ركعة دي جائزة، وقد نقل الإجماع في ذلك. لكن الأفضل أن توافق كما وكيفا إيه؟ فإذا الأفضل في كل باب هو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل تقرأ القرآن ولا تسبح وتستغفر؟ الأفضل تقرأ القرآن كما قال النبي، تسبح وتستغفر كما سبح واستغفر. حينما أسلم من الصلاة أقرأ القرآن ولا أستغفر؟ أستغفر، هذا هو المقدم. يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرها من الأذكار، وهكذا. يبقى إذن الأفضل يتحكم فيه أمران: الأمر الأول وهو الأصل موافقة السنة، الأمر الثاني ما كان أنفع للقلب، وهذا يكون في المطلق. أما المقيد يبقى موافقة السنة، إنما المطلق يبقى ماذا؟ ما أجد من قلبي. يعني أستغفر مثلا أقرأ القرآن مثلا خارج الصلاة،
وبالتالي يقل التطوع، ولا أتطوع كثيرا ولو قل هذا القرآن، طب أطلب العلم ولو قل التلاوة، طب المطلقات هذه حيثما تجد قلبك في ذلك أكثر، فكلها طاعات وليس فيها تحديد معين. أما ما ورد فيه التحديد والتقدير والصفة الخاصة يبقى السنة هي الموافقة في هذا. أنا ما أقوم الليل طلب العلم وأترك قيام الليل، لكن واحد يقول لك مثلا أفضل العبادة طلب العلم، صح أفضل العبادة طلب علم، لكن هذه إذا كانت على حساب قيام الليل فليست كذلك. لكن أقوم الليل وأخذ قسطا من الليل وأطلب العلم. لكن إذا جئت أنا مثلا بين الظهر والعصر عندي مسألة أحققها ولا أقرأ ثلاثة أجزاء وهي مسألة تحتاج تحقيق وكذا وكذا، أقول حقق هذه المسألة، لأن تحقيقك للمسألة وطلبك العلم هو عبادة وطاعة، ولأن نفعها متعد، ولأنها تعود على فهم القرآن الذي تتلوه. فإذا المقدر والذي له صفة في السنة يبقى الأفضل موافقة السنة. أنا مثلا ذهبت إلى بيت الله الحرام، أفضل أصلي كثيرا، لأن الصلاة بما تألف الصلاة على قول من يقول يتعدى هذا الأمر إلى النوافل الفريضة ما لا إشكال فيه، ولا أطوف ولا أقرأ قرآن؟ نقول نطوف ونقرأ القرآن هذا أفضل إذا لم يكن فيه مزاحمة، لأن يتعلق بها إضرار بآخرين ومزاحمتهم، لا نترك لهم المجال. فأجمع بين قراءة القرآن والتسبيح والتحمد وكذا والطواف. ولهذا من استطاع أن يصل طواف بطواف هذا أفضل، يعني أنا أطوف السبعة وأبدأ طواف جديد وجديد وجديد، لو طفت سبع مرات ثم أركع ركعتين للجميع مع تلاوة القرآن وكذا هذا أفضل من أن أطوف مرة وأجلس أمسك المصحف، لأن هنا جمعت بين عبادتين. ولأن الطواف في التنفل في الحرم مقدم، لأن الطواف عبادة ما تتكرر في مكان آخر، بينما تلاوة القرآن تتكرر في مكان إيه؟ يعني ليست خاصة بالحرم، إنما الطواف خاص بالكعبة، خاص بالكعبة. فالشاهد أن ما ورد فيه صفة فيتكون موافقة السنة الأفضل، وما كان مطلقا فانظر ما ينفع إيه؟ ما ينفع قلبك. بعض الناس يجد قلبه في الصوم، بعض الناس إذا صام تعطر كل شيء عنده لأنه ضعيف، لا يستطيع يذاكر ولا يقرأ قرآن ولا إلى آخره، ولا يتنفل ولا تطوع، طول النهار نائم. فانظر أنت الأصلح في ذلك. واحد سبحان الله سعادته بالغة وقلبه فيه من الإخبات إذا ذهب إلى بيت يتيم وأدخل عليه الفرح والسرور وجلس يؤنسه وأحضر له هدية، هذه تكون أفضل من التطوع بالصلاة. فالأمر المطلق انظر إلى قلبك، ودي القاعدة يعني اللي نحوها أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الوصية. نعم نعم. مين اللي هو مين؟ إذا كان هيجمع الطواف يبقى يجعله ركعتين في النهاية، إذا كان سيجمع بين ثلاث أربع خمس ست سبع يجعل في النهاية ركعتين. نعم.
العاشرة النظر في العواقب.
الله أكبر. ليه؟ لأن لما قال لما تذكروا أولو الألباب وهم الذين يتفكرون في العواقب والأنفع فيقدمونه، ففيه النظر في العواقب. نعم.
الحادية عشرة الرجاء لقوله رحمة ربه.
نعم، يرجو رحمة ربه. والرجاء المشروع هو ما كان مع العمل، أما رجاء من غير عمل فهذا ماذا؟ هذا أمن وهذا غرور. نعم.
الثانية عشرة أمر المؤمن أن يقول هذه الخصومة الواضحة.
إيه نعم، هذا أما هو قانت الليل سجدنا وقال من يحضر وخطر رحمة ربه قل لي يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. الفارق بين الأمرين عالم وجاهل وعابد وعاص، يعني فرق، يعني علم الأمة الفرقان بين الحق والبطلان. نعم.
الثالثة عشرة مدح التذكر كالتفكر.
إنما يتذكر أولو الألباب كما مدح الله الذين يتفكرون مدح الله الذين يتذكرون. نعم.
الرابعة عشرة ليس هو التذكر في لغتنا.
نعم إنما يتذكر الألباب لعل يقصد والله أعلم التذكر في لغتنا يعني إيه مجرد أن تذكر الشيء، وإنما التذكر خاص الذي هو ماذا التأمل والنظر في العواقب التي تقودك إلى فعل الخيرات. نعم.
الخامسة عشرة أنه مقام الخاصة.
الله أكبر الله أكبر. التذكر التعبد بالتذكر هذا مقام الخاصة. نعم. ولهذا قال أولو الألباب أولو الألباب، ما كل أحد يتذكر هذا التذكر الذي يحبه الله. نعم.
العاشرة الأولى وعد المحسنين بتعجيل ثواب الدنيا.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم كما قال في الحاشية الذين أحسنوا في الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وفى صبرهم أجرهم بغير حساب. نعم. قال وعد المحسنين بتعجيل ثواب الدنيا. قال قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. انتبهتم يا اخوان فيها فائدة عظيمة جدا، وهي ان الطاعة تسمى الحسنة في الدنيا، ولهذا كان من دعاء المؤمنين ماذا ربنا اتنا في الدنيا حسن وفي الاخرة حسن، وليس كما يزعم البعض اننا لا نحصل حسنة الدنيا ولكن حسبنا الاخرة. اعلم ان الطاعة مردودها دنيا قبل الاخرة، مردودها من عمل صالحا من ذاك انسى وهو مؤمن فلنحيينه ايه حياة طيبة. يبقى إذن أنت اجتمع لك الحسنتان دنيا وآخرة، اجتمعت لك السعادتان دنيا وآخرة، فياك أن تضعف تقول بأننا لا شيء لنا في الدنيا وإنما لنا الآخرة. لا، لك شيء في الدنيا، لك سعادة، نحن في سعادتي لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدون علي بليه بالسيوف، بل السعادة عندنا سعادة خالصة بريئة. فمتعتنا بنسائنا ولو كانت امرأة سعادة، وأما تمتع هؤلاء المعتدين على الأعراض بنساء كثيرات إنما يتعاسى، وإنما متعتهم لحظات يعقبها حسرات ويعقبها إساءة نظرات. حسبك أن الناس تقول هذا فاجر وتقول لهذا هذا عفيف غاض بصره. نعم.
الثانية بيان سهولة ما يظن صعوبته
وهو قال بيان سهولة ما يظن صعوبته. قل يا عباد الذين اتقوا ربكم في الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سهولة ما يظن الصعوبة، لعل والله أعلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر على المصاب مع كون النفس تحتاج إلى جهاد إلا أنه يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. قد يكون هذا وقد يكون أرض الله واسعة، أي الأصل في ذلك الإباحة، وهذا من تيسير الله عز وجل. نعم.
الثالثة ما في إضافة الأرض إلى الله من الفائدة.
نعم. وهي إضافة خلق وأرض الله واسعة، والمراد من ذلك أرض الله واسعة أي المنة، المنة على العباد بإباحة ما فيها والضرب بما فيها إلا على وجه يحرم. نعم.
الرابعة ما في ذكر سعتها.
نعم.
الخامسة
وفيها أيضا أن الملك لله عز وجل أرض الله ولا يملكها أحد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. نعم. كذلك السعة ما ذكر من سعتها. وهل المراد بالسعة هنا السعة من جهة يعني القدر، هل محل المنة هنا ان ارض واسعة يعني واسعة المدى طولا وعرضا، ام المراد بذلك واسعة يعني انها اضربوا فيها وامشوا في مناكبها فكل ما فيها مباح لكم كما قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأرض الله واسعة، قال مجد فهجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. وقال شريك عن منصور عن عطاء في قول أرض الله واسعة قال إذا دعيتم من المعصية فهربوا، ثم قرأ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم.
الخامسة لا عذر للعاصي في التعلل بالوطن.
صحيح، هذه فائدة لي ذكرها المفسرون هنا. شوف، لا عذر للعاصي في التعلل بالوطن حيث إن الأرض واسعة. إن الذين توفوا الملكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى المن عليك بسعة الأرض وأن الأرض واسعة معناه أنك لست مضطرا إلى أن تقيم في أرض تعصي الله عز وجل فيها، وبإمكانك الهجرة. أما من ضاقت عليه السبل فلم يستطع فهو معذور، بشرط ألا يوافق أهل المعصية في معصيته. ولهذا قال سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لكن لا توافق على الكفر ولا توافق على المعصية إلا المكره، إلا المكره. أما الذي يشارك الكفار في كفرهم ومشكين في شركهم شحا بوطنه أو من غير إكراه ولو لم يستطع الهجرة فإنه غير معذور. يعني فرضنا أنه ما استطاع الهجرة، لا يستطيعه، لكن وافق المشركين في شركهم من غير إكراه، هذا يكون معذورا؟ لا يكون معذورا. قال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره. لكن العذر يكون فيه في البقاء في أرض الشرك، عدم استطاعة الهجرة تكون عذرا في البقاء، لكن لا تكون عذرا في الكفر ولا تكون عذرا في المعصية إلا المكره. فلم يستثن المكره، وهذا معنى كلام ابن عبد الوهاب بعدما ذكر النواقض ولا فرق في كل هذا بين إيه؟ الجاد والهازل والخائف إلا المكر، لأن الله لم يستثن إلا المكر. طب واحد يقول لك إيه الفرق بين الخوف والإكراه؟ ما هو خاف على نفسه وهذا يكون في الإكراه، لا الخوف أعام الإكراه أخص، إنما الخائف خائف على ماله، خائف على منصبه، خائف على دنياه، فهذا استحب الحياة الدنيا. ولهذا بعضها قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من رضي بالكفر ولكن من رضي بالكفر صدرا فأولئك عليهم غضب فأولئك غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم، يبقى هذه نقطة مهمة، لا عذر للعاصي في التعلل بالوطن. طب حتى ولو لم يستطع الهجرة، حتى ولو لم يستطع الهجرة لأنه ليس مضطرا إلى موافقة إلا المكره. نعم.
السادسة هذا الثواب الجزيل للصبر،
لهذا أخفاه الله، إنما يوفى الصبر بغير حساب. نعم.
السابعة أن هذا من التقوى،
يقول يا عبادي الذين اتقوا الذين أمنوا اتقوا ربكم، يبقى هذا جزاء التقوى. نعم.
الثامنة أن إضافة
وهذا من التقوى. نعم.
أن إضافة العباد إليه
الإضافة الخاصة للعامة،
الخاصة للعامة.
قل يا عبادي الذين أمنوا، فهذه إضافة خاصة تقتضي ماذا؟ التشريف. نعم.
التاسعة أن هذا من مقتضيات تلك العبودية.
نعم، مقتضيات العبودية الطاعة والصبر. نعم، والتقوى والإيمان. نعم.
العاشرة أن هذا من مقتضى الإيمان.
نعم، فالإيمان له مقتضى ولوازم من الامتثال. نعم.
الحادية عشرة الأمر بوعظهم بهذا.
نعم، الأمر بوعظهم هذا. قل إني أمرت الأمر بوعظهم بهذا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. نعم.
الحادية عشرة الأولى قوله للخصم أو اللائم إني أمرت بهذا.
نعم، قل إني أمرت، أن يقول الخصم أو اللائم إني أمرت بهذا، أي ليس هذا مني بل هو أمر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية
يعني التوحيد أمر من الله. نعم.
الثانية قوله لهما وأمرت بهذا.
نعم. قل إن أمرت أن أعبد الله وأمرت. نعم.
الثالثة قوله لهما إني
أخاف للخصم أو لا. لهما يعود على الخصم أو لا. نعم.
الثالثة قوله لهما إني أخاف هذا.
إيه نعم. يعني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم.
الرابعة قوله لهما الله أعبد هكذا ففعلوا ما شئتم من دونه.
قل الله أعبده يعني قل أعبد الله مخلصا له دين فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا ليس على التخيير إنما التهديد، فأنا أعبد الله أما أنتم إن عبدتم غيره فينتظركم ما ينتظركم من العذاب. نعم.
الخامسة
يعني هي تساوي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم.
الخامسة قوله لهما إن الخاسرين إلى آخره.
قل إن الخاسرين الحقيقيين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم.
الثانية عشرة.
نعم.
الأولى تبشير الذين جمعوا بين الترك والفعل.
والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنابوا إلى الله تساوي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم.
الثانية التنبيه على أن من شروطه أن يكون إلى الله وحده.
ما هو أكبر. ما هو أكبر. وأنابوا إلى الله. إلى الله. نعم.
الثالثة الأمر بتبشير هؤلاء ففيه قوله بشروا ولا تنفروا.
لهم البشرى فبشر عباد ففيه بشروا ولا تنفروا أي قول النبي. نعم.
الرابعة الاستماع ثم الاتباع.
الله أكبر. الله أكبر. فالاتباع يكون بعد الاستماع بعد العلم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سمعوا القرآن اتبعوا ما فيه، سمعوا السنة اتبعوا ما فيه. وأحسن يعني إخوان يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن هذا الاتباع إنما يكون الاتباع الأكمل الذي لا مراوغة فيه. وكذلك أيضا كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل باعتبار الموضوع، فهو يحرص على أكمل المأمور وعلى أكمل أموره، مثل عنايتنا بالتوحيد هذه أعظم من عنايتنا بغيره، وكله أنزله الله كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وكله حسن لكن هذا أحسن. ولهذا نرى التفاضل في الأعمال بحسب ما جاءت به النصوص، فعناية بالتوحيد أعظم من غيره، وقيام بالتوحيد أعظم من غيره، وكل أنا أقوم به وكله حسن. نعم.
الخامسة
فانتبه لهذه الفائدة، الاستماع ثم الاتباع. الله أكبر. الله أكبر. الاتباع مبني عليه أخوان على العلم، استمع اتبع. ولهذا الفارق بين الخليقة سمعنا وعصينا وسمعنا وأطعنا، هو ده الفارق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فالاتباع بعد الاستماع. نعم.
السادسة أن فيه حسنا وأحسن خلافا لمن منع.
الله أكبر. الله أكبر. لما باب يقول إن القرآن هذا معنى واحد قائم بذات الله قديم. نعم.
السابعة الرد على طريقة الذين في قلوبهم زيغ.
الله أكبر. وذلك فين؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ولكم الألباب غيرهم ليسوا كذلك. نعم.
الثامنة التحذير من فتنة،
لأن الذين في قلوبهم زيغ إيه فيتبعون ما تشابه، إنما طريقة المؤمنين يتبعون أحسن، إنما الذين في قلوبهم زيغ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم.
الثامنة التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن.
الله أكبر. الله أكبر. يعني التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن. قد يحفظ القرآن ويعلم القرآن لكن لا يتبع أحسنه فيجادل بالمتشابه. هو يجادل بالقرآن ليه؟ لكنه ماذا؟ لكنه استدل بالقرآن على منهجه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فهذا كله مستنبط من مفهوم فيتبعون أحسن، يستبعون القول فيتبعون أحسن، ضدهم من ليس كذلك. نعم نعم، الاتباع هنا يستبعون القول فيتبعون أحسن، معنى العمل به، معنى العمل. يتبعون أحسن يعني العمل بما فيه من أحسن ما يكون، فالاتباع هنا بمعنى العمل والإنقياد. نعم نعم، لا، فيتبعون أحسنه أي يعملون بأحسنه، أي يوافقون النصوص في بيان الفاضل والأحسن، كما قلنا مثلا التوحيد، الأمر بالصلاة، فهذا أعظم من غيرها، فلهذا يحرصون على هذا أكثر من غيره. كذلك أيضا اتباع المحكم ورد المتشابه إليه، وكله قرآن، ولا يتبعون المتشابه. نعم.
التاسعة التحذير من طريقة
ولزوم التتبع أيضا، يعني هو يتتبع الأحسن ويعمل به، يعني ما يخالف، يعني يتتبع ويتبع. نعم، هذا اتباع المتشابه، اتباع المتشابه هذا قصد زائغ القلب ابتغاء الفتنة. أما حينما أنا أتتبع المتشابه من جهة علمية لأبين المحكم الذي يفسر به المتشابه، وكله حق، المتشابه حق والمحكم حق، لكن أفسر هذا المتشابه بالمحكم فيزول إشكال قد يطرأ عند البعض، وإلا فالمتشابه حق وكله كلام ربي، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات الدلالة، وأخرى متشابهات قد تخفى على البعض. ولهذا المتشابه نسبي، نسبي باعتبارين، باعتباري أنا لغيري، فقد يكون عند غيري هذه الآية متشابهة وعندي محكمة، يعني هي عندي واضحة الدلالة لكن عند غيري متشابهة، وقد يكون هذا باعتباري أنا فهذه تخفى علي، هذه لا تخفى علي، ولهذا يكون التشابه النسبي. أما التشابه المطلق المتعلق بصفة ذلك على الحقيقة عند الله فيما يتعلق بالغيوب وكذا، هذه الله يختص بها سبحانه وتعالى، وليس في القرآن من جهة المعنى، المعنى متشابه مطلق بحيث توجد آية أو كلمة لا يعلم معناها كل الأمة، هذا غير موجود، هذا غير موجود. من جهة المعاني لا يوجد تشابه مطلق، خلافا لأهل البدع الذين قالوا في الصفات وفوضوا المعنى لأنهم جعلوها من المتشابه. لا، من جهة المعاني لا يوجد في القرآن متشابه مطلق، إنما التشابه نسبي. إنما من جهة الكيفية والكنه فيما تعلق بغيوب، هذا نعم، هذا لا يعلمه إلا الله، ومن هنا كان الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله والوصل. نعم، حكم إيه؟ الحروف الإيه؟ الحروف المقطعة. نعم، الحروف المقدمة. نعم، هذه معروفة الدلالة ومعروف المراد، وليس لها على الصحيح، وإلا بعض السلف تكلم في معانيها، وليس لها على الصحيح معنى في ذاته، لأن الحرف في حد ذاته لا معنى له. الألف، اللام، الباء، التاء، الثاء في لغة العرب هي حروف تتركب منها كلمة، حينئذ يكون المعنى للكلمة، أما الحرف حد ذاته. لكن ما المراد من هذه الأحرف؟ معلوم معروف، ألا وهو إيه؟ الإشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله به الناس إنما هو مكون أو من جنس هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثله. يبقى هذه الحكمة، هذا لها مراد، ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن بعدها. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو حي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام راء كتاب أنزلناه. يبقى هذا الإشارة إلى القرآن، يبقى المراد معروف، يبقى ليس يوجد شيء في القرآن لا نعرف دلالته ولا المراد منه، حتى الحروف المقطعة، وإن كان بعض السلف جعل اختصار الأسماء الله الحسنى، ولكن هذا ليس بظاهر. نعم 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 أحسن ما يؤمرون. يقول بغوي تبون أحسن يعني أحسن ما يؤمرون، لأن الأوامر تتفاضل، الأوامر تتفاضل، أمر التوحيد أمر بصلاة غير بما دونه. نعم وكل يعمل به لأن كله حسن. نعم ولهذا احنا عندنا قاعدة العلماء التفاضل بين الأعمال باعتبار ايه؟ باعتبار جنس، باعتبار زمن، باعتبار مكان. هذا من اتباع أحسن ما أنزل. نعم نعم كله داخل، كله داخل، العزائم والرخص العفو كله داخل، لكن المعنى الشامل الأوامر ما أمر الله به فإنه يتفاضل. نعم
التاسعة والتحذير من طريقة المعرضين.
نعم
العاشرة تخصيص هؤلاء بالهداية.
نعم
الحادية عشرة التحذير من
تخصيص هؤلاء بالهداية، هذا فين؟
أولئك الذين هداهم الله،
أولئك الذين هداهم الله لا غيرهم، وهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهم الذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله. نعم
الحادية عشرة التحذير من العجب لإضافة الهداية إليه.
الله أكبر الله أكبر، فوائد عزيزة. أولئك الذين هداهم الله، طيب هذه الهداية هداية التوفيق لله، لا يملكها أحد، ولهذا سئلها الرب اهدنا الصراط المستقيم، ففيها ماذا؟ ففيها تحذير من العجب، أي لا تظن أن الهداية بفعلك أنت ومن كسبك المحض العاري عن التوفيق. نعم أنت بذلت السبب، لكن الموفق هو الله الذي هداك لهذا. نعم
الثانية عشرة
ولهذا عندنا الاستطاعة عند أهل السنة والجماعة متعلقة بأمرين، قبل الفعل ومع الفعل، بخلاف المعتزلة والأشاعرة، فالأشاعرة جعلوها مع الفعل، والمعتزلة جعلوها قبل الفعل، وأهل السنة والجماعة جعلوها قبل ومع. فقبل باعتبار التكليف، فإن المكلف لابد يكون عنده سلامة أدوات وكذا، لابد من استطاعة بها يكلف، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل، إنما غير المستطيع لا يكلف بهذا. فاستطاعة سابقة وهي المتعلقة بماذا؟ بالمناط، هذا اللي هو يحصل به التكليف. طب والاستطاعة اللي مع الفعل من نحو التوفيق، فإن الله يوفق العبد، فقد يكون عندي يا أخواني إيه؟ سلامة أدوات وآلات وعند كل شيء، ومع ذلك لا أوفق للحج مثلا، عند قدرة وعند كل شيء ومع ذلك لا أوفق. فالاستطاعة عند رسول الله والجماعة متعلقة بقبل ومع، قبل الفعل ومع الفعل. نعم
الثانية عشرة أن أتباع النقل هم أهل العقل لا غيره.
الله أكبر الله أكبر رحمه الله. اتباع النقل، أن أتباع النقل هم أهل العقل، يا سلام، إيه الروعة يا أخوان، مأخوذة منين؟ أتباع النقل أولئك الذين هداهم الله لأنهم اتبعوا أحسنه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ده متعلق بالإيه؟ بالنقل. هم ماذا؟ هم أهل العقل غيرهم، إنما وأولئك هم أولو الألباب، وهو الجمع بين النقل الصحيح والعقل ماذا؟ الصريح. الله أكبر الله أكبر، أتباع النقل هم أهل العقل لا غيرهم، هم أهل العقل غيره. نعم
الثالثة عشرة الأولى فيها الإيمان بالقدر.
نعم وهي أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار إلى آخره. أفمن حق عليه كلمة العذاب فيه الإيمان بالإيه؟ بالقدر، لأن حق عليه أي في تقدير الله. ها.
الثانية صفة الكلام
كلمة العذاب. نعم.
الثالثة تعريف الفرق بين الطائفتين بالعقل.
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. نعم.
الرابعة تقرير التوحيد بقوله أفأنت تنقذ من في النار.
الله أكبر. طيب تقرير التوحيد بقول كذا، ما وجه تقرير التوحيد؟ أن النبي مع كونه أكرم البشر وأكرم الرسل إلا أنه لا يملك ذلك، إنما هو لله. أفأنت تنقذ من في النار فتهديه هداية التوفيق أو تخرجه بلا إذن، كل ذلك لله، ففيه تقرير التوحيد. فيريد الشيخ محمد أن يقول إيه؟ فإذا كان هذا في النبي أكمل البشر فكيف التعلق بمن تزعمونهم أولياء وقد يكونون فجارا؟ طب ولو كانوا أولياء فإنهم لا يبلغون رتبة رسول الله فلا يملكون من الأمر شيء. نعم.
الخامسة تعزية المؤمن.
نعم. الخامسة تعزية المؤمن إذا عرف الفرق، فمن حق عليك فانتقذوا من في النار لكن الذين تقربوا من الغرف فأبشر بهذه العاقبة واحمد الله على أنك لم تكن من أهل الضلال الذين حق عليهم كلمة العذاب. فمهما تلقاه من أذى وابتلاء نتيجة الإيمان فاصبر فإنه ينتظرك أعظم الثواب. نعم.
السادسة الوعد الذي لا نظير له في القرآن.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله يخرج معه، اللي هو ليس له يقول لا نظير في القرآن يعني في سياق. نعم.
السابعة إضافة الوعد إلى الله.
وعد الله، وإذا كان وعد الله فإن الله لا يخلف الميعاد. أبشر. نعم.
الثامنة وصف نفسه بأنه لا يخلف الميعاد،
ولهذا ما دخل في الوعد فإنه يخلف، لكن ما دخل في الوعيد ها قد يخلف، إلا إذا نص النص على أن الوعيد متحقق في معين ما أو في موصوف ما فحينئذ لا يتخلف هذا، لأن الله نص. نعم. ومن هنا يرد على علي الجمعة لما يقول جائز أن الله إيه يدخل لا يعذب أبا له، يقول أن هذا وعيد والله قد يخلف، لكن هذا معين، وعيد في معين، وعيد في معين، يبقى لا بد منه. إنما إذا كان وعيدا عاما قد يخلفه، لكن في غير الكافر، لأنه جعل المشيئة لمن؟ للمسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا المشرك الوعيد على ما هو عليه لمن مات على الشرك، أما المسلم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. نعم. في الثانية ايه؟ ايه كلمة العذاب. نعم. يعني نعم. يعني كلمة العذاب ان يكون هذا في النار وان يكون هذا في الجنة. قال هؤلاء الى الجنة وهؤلاء الى النار. نعم.
الرابعة عشرة الدلالة الواضحة على التوحيد.
نعم. طيب لعلنا نقف عند 14 ونكتفي بهذا، وأطال في سورة الزمر لما فيها من الفوائد عظيمة. نعم. نقف عند 14.